إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية تأصيلية جديدة، وهي الدورة العلمية 33 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه ورحمة. وهذه الدورة تتضمن رسالتين متعلقتين بالإمام محدث الأمة في هذا العصر، العلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. رسالة بعنوان تجريد التوحيد له رحمه الله، ورسالة بعنوان قد تجاوزت الحد، وهي دفاع الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ردود كان عليه. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي تجريد التوحيد للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة الحقيقة رسالة متميزة بعدة ميزات، من ضمن هذه الميزات أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد حاضر هذه المحاضرة التي فرغت إلى رسالة في مصر وليس في دمشق، وكان ذلك في سنة 80 أو 81 تقريبا هجرية، بما يوافق بالتاريخ النصراني سنة 60 و900 و1000، يعني كان عمر الشيخ وقتها تقريبا 45 عاما أو 46 عاما. فهذه المحاضرة قديمة، يعني قبل وفاة الشيخ تقريبا 40 سنة، قبل وفاة الشيخ تقريبا 40 سنة، سنة 60 بالتاريخ النصراني، والشيخ مات قبل 2000 بسنة، أو سنة 81 والشيخ مات سنة 20 هجرية أو 21، فتقريبا قبل وفاة الشيخ 40 سنة كانت هذه المحاضرة، حتى نتعرف على منهجية الشيخ رحمه الله قبل أن يموت 40 سنة، بل وقبل ذلك كان معروفا لدى العالم الإسلامي بسلفيته، كما هو معروف بتبحره في علم الحديث. ولا عجب، فإن الشيخ رحمه الله قد تربى في أحضان أب له صلة بالعلم، فقد كان أبوه رحمه الله تعالى من المشايخ والعلماء، وقد تخرج به أولا، فلهذا نشأ هذه النشأة الطيبة المباركة. ثم إنه تعلم على بعض المشايخ زملاء الوالد وغيرهم في هذه الفترة، ثم إنه حبب إليه رحمه الله تعالى علم الحديث، وتوجه إلى علم الحديث عند 20 من عمره. والسبب في ذلك مجلة المنار التي كان يقوم بإشراف عليها محمد رشيد رضا، وكان فيها بعض مباحث الحديثية التي شدت الشيخ، وكانت سببا هي وغيرها في توجه الشيخ إلى هذا الجانب. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقد يكون السبب ضعيفا، وقد يقوم سبب قوي جدا لتوجه الإنسان ولكن ما ينتفع به، بينما يكون سبب ضعيف جدا ويكون سببا في سوق بركاتنا الإنسان إذا قدر الله هذا. والله أعلم بجوار حكمة الله البالغة، قد يكون السبب صدق الشخص في التوجه، قد يكون السبب دعوة والدين، قد يكون السبب حسنة قدمها الشخص، المهم الله أعلم بذلك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، والله أعلم حيث يجعل فضله في عباده. ألا ترى أن سبب هداية أبي طالب الذي نافحنا الرسول كان قويا، وهو صحبته فترة من الزمان لرسول الله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك تتكلم عن سبب هداية قوية لشخص، ما أظنك تأتي بمثل هذا السبب. نبي فلا يقال داعية ليس عنده أسلوب، نبي فلا يقال بأن الطريقة مع هذا الرجل كانت طريقة خاطئة، نبي يعلم عمه أنه على صواب في نفسه، ولكن ومع كل هذا لم يسلم أبو طالب، لم يسلم أبو طالب ومات على الكفر على ملة عبد المطلب ولم يمت على الإسلام. ألا ترى أن أبا سفيان مع ما كان فيه في أول أمره، فقم حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد حصد كبار المشركين في غزوة بدر كما جاء في الحديث الصحيح، حديث ابن مسعود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة فجاء هؤلاء الصناديد ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه دعا عليهم وسماهم، ويذكر هذا ابن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر، وقد وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إياهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا شيبة، يا عتبة، إلى غير هؤلاء. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تناديهم وقد ماتوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر ما أنت بأسمع لي منهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. بين اضطهاد هؤلاء لرسول الله واستعمال قوتهم وبين سحبهم إلى قليب بدر زمان طويل من الاضطهاد والبلاء والابتلاء، بدأ بإيذاء ثم بهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، كل ذلك في ذات الله، حتى يتأسس في قلوبنا لا في أرض مكة أن الدين هجرة، وإن لم تكن هجرة مكانية فهجرة قلبية. قد يعيش الإنسان في بلاد الإسلام ليست بلادا تعبد أصناما حجرية، ومع ذلك يعيش مضطهدا ويعيش محاربا بين بني جنسه، يسمع صباحا ومساء دعاة وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في الصحيحين على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. والاضطهاد قد يكون من أقرب قريب، فالشاب يساوم على لحيته، إما حلق وإما طلاق لأمك، والمرأة والفتاة تساوم على حجابها، إما خلع وإما طلاق أو ضرب أو منع من دراسة أو غير ذلك. أب له ولدان، ولد وبنت نحسبهما على الصلاح والاستقامة، حبب الله إليهما السنة وقام على رأسيهما بالاضطهاد والمنع، نزع حجابا ولم يسمح بلحية ولا حتى بمصاريف، في زمان يتمنى كل صالح أن يرى ولده في صفوف المصلين، وحلمه أكبر حين يراه على أعواد منبر يخطب، وفي إحراب في محراب مسجد يؤم، فضلا أن يكون مدرسا أو مصنفا، أمنية. وهل وراء أمان الدنيا أمنية أعظم من هذا؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فحينما يرزق الإنسان بهذا يعارض، يضرب، يقسو، ووالله ثم والله لو كان ولده تاجر مخدرات لا نشهد أن يسكت عنه، فضلا أن يضربه، فضلا أن يهدده بأخذ الأموال، فضلا أن يجلب له العار، فضلا أن يورطه بسداد ديون، فضلا أن يراه مقتولا في وقت من الأوقات. أولما رزقك الله بهذين الريحانتين اللتين تعيشان مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضرب تعارض كأنك وإن لم تكن أبا جهل فأنت على الجهل. فهنا لابد من هجرة، هذه الهجرة أساس الهجرة الأخرى. الهجرة المكانية أخف بكثير من الهجرة القلبية، أن يهجر الإنسان ما نهى عنه الله ورسوله، وهي التي ألمح إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة القلبية إلى الحق من الباطل فريضة في كل وقت ومع الإنسان على أي أرض، فليست تحدها أمكنة وليس يشملها أزمنة، بل هي مع الإنسان في جوف ليله في خلوته. إني مهاجر إلى ربي سيهدي، وعجلت إليك ربي لترضى. هجرة القلب التي لا يعلمها إلا هو. تلك الهجرة لا يقوى على منع الإنسان منها قوى الأرض، لأنها هجرة القلب ولا أحد يطلع عليه. فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن معي جنتي في صدري حيث رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة. أي معنى أعلى من هذا؟ فأبو سفيان بقي من هذا الرعيل الأول الذي حصد حصدا في بدر، بقي هو الذي يعلي صوته أعلو هبل، لنا العزة ولا عزة لكم، أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ حتى أسلم في الفتح، في فتح مكة. والصارف عن الإسلام قوي لكنه أسلم، والداعي إلى إسلام أبي طالب قوي لكنه مات على الكفر. لتعلم أن قصة الهداية والضلال قصة غريبة لا تخضع لمقاييس مادية فحسب، هي لها مقاييس والمادية لكن لا تخضع لها فحسب. فليس معنى إذا وجد السبب ترتب عليه المسبب حتما ولا بد، فقد يوجد أقوى السبب ولا ترتب عليه المسبب، وقد يوجد أضعف الأسباب ويترتب عليه المسبب. ما المثل الذي ضربه الله للذين آمنوا؟ امرأة موسى، امرأة فرعون، ليس امرأة موسى، امرأة فرعون. بينه وبين فرعون ماذا؟ لا شيء، هي لباسه، هي منه، هي فراشه، ومع ذلك وهو القائل أنا ربكم الأعلى، وهو القائل ما علمت لكم من إله غيري، إلا أنه ينفذ الإسلام إلى سريره، إلى فراشه، ليخرج الله من يوحده ويعبده، ويهجر ألوهية فرعون المدعاه وربويته الزائفة، ليقال له إنك عبد مسخر لا تملك من الأمر شيئا، ولو كنت تملك، ولو كنت ربا حقا وإلها صدقا لما نفذ الإيمان إلى قلب امرأتك، بل ويضرب الله بها مثلا للذين آمنوا، بل وتهجر ما عندك راجية جوار ربها لا جوار ملك له من الخدم والحشم ومتعة الدنيا ماله. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. أي سبب قوي لإيمان تلك المرأة؟ في المقابل يضرب له مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فسبب الهداية بالله عليكم ما هو؟ هي فراش لنبي، ومع ذلك لم ينفذ الإسلام ولا الإيمان إلى قلبيهما. فانظر سبحان الله، من تحت فرعون، إن استطعت أن تقول لا سبب فضل أن تقول سبب ضعيف، هو وجد السبب ضعيف لكن خارجي عن بلاط فرعون، حتى رزق هذا البلاط بموسى فألقى الله على أم موسى محبة قلبية على امرأة فرعون محبة قلبية لموسى؟ أي سبب وأي مانع عند امرأة نوح؟ أي سبب شرط يحصل به الإيمان عند امرأة فرعون؟ وأي مانع لا يحصل به الإيمان عند امرأة نوح وامرأة لوط؟ حكمة الله البالغة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا يسأل ربنا لما وكيف. واعلم أن فضل الله مبناه على الحكمة، وأن الله لا يفعل بمجرد مشيئة. هذا قول أهل البدعة، النفاة لحكمة الله، وإنما الله يفعل بمشيئة قائمة على حكمة قد ندركها وقد لا ندركها. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن. إن أبي وأباك في النار، ينتشر فينا الإكثار من اسم أمينة والتعليل. ربما طلبة علم يسمون إنها أم النبي، فلهذا أسمي ابنتي أمينة. والسبب أنها أم النبي. وهل يشرع هذا السبب في اختيار اسمي؟ آمنة، ما اسم ابنتك؟ آمنة، والسبب أنها أم النبي، هل يشرع هذا؟ أم النبي على الشرك. سمي باسم النبي ابنة النبي، لكن تسمي باسم أم النبي طلبا لفضل؟ فلا فضل. أن يكون اسما عاديا لا إشكال، مباح، لكن أن تستحضر هذا؟ فإن هذا لا يدخل في الأمور المرغب فيها، لأنها ماتت على الشرك. واستأذن نبي رب أن يستغفر لها فلم يأذن. فأي اقتداء في الاسم؟ أم النبي على الشرك. نحن نسمي عبد الله لأنه ليس والد النبي، لأن النبي قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فالشاهد أن الأسباب قد تكون قوية للهداية ولا يترتب عليها مسبباتها، وأن الأسباب قد تكون ضعيفة ويترتب عليها آثارها بفضل الله سبحانه وتعالى. علينا بذل الأسباب، لكن نعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى غالبة، وأن الله له حكمة في أحوال خلقه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى سبب الله الأسباب ليكون محببا إليه هذا العلم، علم الحديث، فيتفرغ ويأخذه رحمه الله تعالى باجتهاده من غير توجيه، وإنما حببه الله عز وجل إليه كما صرح هو رحمه الله تعالى ربما عن نفسه في بعض المواضع. قال رحمه الله: وبهذه المناسبة يحق لي أن أقول بيانا للتاريخ وشكرا لوالدي رحمه الله، وكذلك في الحديث بشرى لنا آل الوالد الذي هاجر بأهله من بلدة أشقودرة عاصمة ألبانيا يومئذ فرارا بالدين من ثورة أحمد زوغو أزاغ الله قلبه الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه أتاتورك في الأتراك، فجئت بفضل الله ورحمته بسبب هجرته إلى دمشق الشام. ما لا أستطيع أن أقوم ربي بشكره، ولو عشت عمر نوح عليه السلام فقد تعلمت فيها اللغة العربية السورية أولا ثم اللغة العربية الفصحى ثانيا، الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر العرب الذين كانوا من حولي، فضل الله عليه بالتوحيد والسنة، هذا الذي يشكر الله. ما أني حصلت علما بالمسائل ولكنني ضال في التوحيد والسنة، لا، أن وفقني الله عز وجل لهذا العلم أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر العرب الذين كانوا من حولي فضلا عن أهلي وقومي إلا قليلا منهم، ثم وفقني الله بفضله وكرمه دون توجيه منهم إلى دراسة الحديث والسنة أصولا وفقها. فمن الله عز وجل عليه بعلم التوحيد، ومن الله عز وجل عليه بعلم السنة، ولا فضل أعظم من الهداية للسنة. ولهذا قال بعض السلف: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو وفقني الله للسنة. وقال بعضهم: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. فكون الإنسان لم يكن من أهل الأهواء منهجا ودعوة وبطانة وتأييدا ومؤاكلة ومشاربة، كونه ليس من هؤلاء بل ومحاربا لهم بل ومجانبا لهم بل ومتبرئا، فإن هذا أعظم فضل من الله عز وجل به عليه. متى لا يكون الرجل من أهل البدع؟ إذا كان على السنة الخالصة هاجرا البدعة باعتقادها، هاجرا البدعة بتأييدها، هاجرا البدعة بالدعوة إليها، هاجرا البدعة بعدم مجالسة أصحابها. أما من كان مجالسا لهم وكان بطانة لهم فإنه منهم، ولو أنه تبرأ من معتقداتهم فإنه كاذب. قد قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وجعله قدوة لنا ولكل مؤمن إلى يوم القيامة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براءة من أعيان وبراءة من أعمال. أما أن تتبرأ من الأعمال والاعتقادات ولا تتبرأ من الأعيان فإن هذا لا ينجيك ولا يعفيك أنت منهم ولو لم تكن على معتقدهم بل مع أبدانهم وأعيانهم. براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فإنهم عدو لي، هم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، من المشركين اعتقادا، من المشركين بطانة، من المشركين مؤاكلة مشاربة. إخواني، لا تظنوا أن الخلاص من البدعة أن توسم بها أن تتخلص من أفكارها ومعتقداتها مع مخالطة أهلها، إن البراءة تقتضي هذا. أترى رجلا يزأر ويغضب على عرض امرأته إذا ما زنى بها رجل ثم هو يؤكل ويشربه؟ إن لم يكن هذا الديوث فمن؟ الإنسان قد يهجر بلدا من أجل شخص، لا أن يهجر شخصا من أجل معصية. إن الشخص الفاجر ليبغض إلى الإنسان بلده بل حروف بلده، فضلا أن يكون مؤكلا له. ولهذا من خالطهم كان معهم. قال سفيان لما سأل عن الربيع، قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري والمرء بخدنه كما قال السلف، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فالرجل وما يألف، والله أنا كنت معه بس ماشي، كان والله كنت مشوار، والله كنت عنده في عرس ولدي، يا بس لأنه كان يجاملني وكان له عندي مال أو شيء، والله أنا كنت معه في مئتم أبي أو أمي، أنت منهم ولا يلعب علينا مثل هؤلاء. سبحان الله. وقد يجرب الإنسان بعض الأمور وهي من قبيل الدعوة، واحد قد يلعب على حبلين فقد تدعوه وتقف مع دعوة له وتقول أعذر نفسي حتى لا تعلق في رقبتي يوم القيامة، يا رجل كذا يا رجل كذا، وربما تدعوه تأليفا إلى قلب مرة إلى بيتك، أو ربما تلبي دعوة حتى تخطفه من أيادي الآخرين. ولكن كما علمنا آباؤنا في زراعة أرضنا، النبتة إذا خرجت ضعيفة من أولها فلا تطمع فيها، يعني هذه قلتها أفضل. إذا انكسر الساق منذ أن تخرج النبتة هذه أو كانت ضعيفة لا تنفق عليها، لأن في النهاية، وهذا أمر معروف أظن، هذا أمر معروف، الذي يربي أي شيء طالما من أوله كذا، حصل له كسرة، حصل له شيء، حصل له آفة، هذا تخلص منه بأي شيء، لا تنفق عليه وفي النهاية لن تأخذ شيئا. الضعيف ضعيف إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمثل هؤلاء الذين يلعبون على أحبال ويسمعون لكل الناس بكل أذان، هؤلاء لا تطمع فيهم بحال أن يكون على السنة، فضلا أن يكون ناصرا لها. الله إذا استعمل عبدا استعمل بكل مقوماته، استعمله بكل مقوماته، تجد أسدا بطلا مدافعا منافحا، لأن القضية قضيته، ليست قضية شيخ وليست قضية، هذه قضيته، قضية السنة، ما هي قضية شيخ، أعم من هذا، قضية شيخ وقضية طالب، قضية مجتمع، قضية حاكم، قضية محكوم، قضية أمة. فمن نصرها بكل ما يملك وفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير. فيقول الشيخ: ثم وفقني له بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم إلى دراسة الحديث والسنة أصولا وفقها، بعد أن درست على وليدي وغيره من المشايخ. هل الألباني كان له مشايخ؟ نعم الألباني له مشايخ، نعم مشايخه لم تبلغ مشايخ الألباني ابن عثيمين ابن باز، نعم مشايخه لم تبلغ مشايخ هؤلاء، لكن له مشايخ، له مشايخ بحسب المتاح، حتى يخرج الآن من أصل لعدم لزوم الشيخ ويقول الشيخ الألباني من مشايخه، وصار عالما من علماء الأمة، فيقاعد في الأمة أن الطالب لا يلزم أن يكون له الشيخ، والشيخ نفسه يرد عليه، يرد عليه واقعا ويرد عليه تأصيلا. أما واقعا فله مشايخ، يقول الشيخ نفسه: بعد أن درست على والدي وغيره من المشايخ شيئا من الفقه الحنفي وما يعرف بعلوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة، وقال أيضا في موضع آخر: تلقى العلم منذ صغر على والده فتعلم العربية والفقه الحنفي، وكذا أخذ العلم عن بعض أصدقاء والده كالشيخ سعيد البرهاني حيث قرأ عليه مراقي الفلاح وبعض الكتب الحديثة في البلاغة، وهكذا. إذن له على قدر المستطاع، هذا واقعا. ثم تأصيلا، الشيخ ينبه على أن طالب العلم يطلب العلم بعيدا عن شيخ، لا بد من الشيخ. ويقول في بعض المواضع رحمه الله تعالى، وهو يبين فضل الشيخ، وأن الواحد قد يقرأ وربما ما فهم بعض المواضع لعدم وجود الشيخ الذي يزيلها، ويقول: وأنا محمد ناصر الدين الألباني مثال على ذلك، فلقد فاتني أشياء لأنه لم يدرسني إياها شيخ من المشايخ. فالشيخ يؤصل هذا، ومع ذلك قوم لا يأخذون تأصيله ولا يأخذون بذل قدر مستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم في التلقي عن المشايخ، ويؤصلون الأمة أنه لا يلزم في طلب العلم أن يكون لك شيخ. فالشيخ رحمه الله رحمة واسعة عالم إمام طارت به كتبه، لا تزكيات العلماء، إنما تزكيته العلماء بناء على علم غزير كان العلامة الألباني رحمه الله، الذي وإن مهر في علم الحديث وأكثر فيه من التصنيف، إلا أن البعد الذي لا ننكره بين سطور مصنفاته الحس السلفي، أنت لا تقرأ لرجل سطر يراعه كتابات وسطورا بلا إحساس، وإنما تقرأ لرجل يقفز الإحساس مع كل موضع يتكلم فيه. ولذا لم يستعمل الألباني جهازا، ولم يستعن الألباني بمكتب تحقيق، حسبه شرفا أن مات بلا مكتب تحقيق وبلا جهاز عليه الموسوعات، وإنما مات عن علم خطه يراعه وهو يتحدث عن فضل الله عليه، يقول وهو يعلق على بعض الأحاديث فيقول رحمه الله: وها أنا محمد ناصر الدين الألباني قد تجاوزت 80 من عمري، أجد ولله الحمد والمنة همة عالية أقود سيارتي بنفسي، ولا أذكر أني صليت قاعدا، إنما أصلي واقفا على رجلي، فذاك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم، هذا هو الألباني مع كتبه، مع كتبه، مع انتقائه، مع مطالعته. ليس يوجد كلمة في مصنفات الألباني ليست له لا سرقة ولا إعانة، ثم يكتب كما يفعل كثير محققين اليوم، يشتري اسمه بماله، ويأتي بأناس في مكتب يخرجون مصنفات يكتب عليها اسمه، وقد أعطاهم رواتب ربما ما يعرف، بل ربما تجد رسائل الدكتوراه والماجستير كذلك مسروقة ومعدة بمال يشتري. أما الألباني فلا يستطيع أحد، حتى الأعداء لا يستطيع أحد أن يقول إن الألباني نتاجه إما مسروق ومن أشد الناس كلاما في مسألة السرقات العلمية، أو أنه مستأجر، وإنما علمه رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة التي ستتولها لها نفس قبل أن نقرأها، نفس، تخيل، وارجع إلى سنة 60 بالتاريخ النصراني، فهذا قد نتصوره سريعا، إلى سنة 60، سنة 60، 52، 53 الثورة، نهاية العصر الملكي، بعدين العصر الجمهوري، بعدين بعد 56 العدوان الثلاثي على مصر، هذه الهزيمة الثانية بعد 48، 48، 56، ثم في هذه الحقبة التي فيها ما فيها، فيها أيضا ما حصل من الإخوان المفسدين وما جرى وما امتلأت بهم السجون حينئذ، وغالطوا التاريخ وورثون اضطهاد الحكومة للإسلاميين، وفعلوا 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 في هذه البيئة، بيئة الاضطهاد، بيئة السجون للإخوان المفسدين، بيئة 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 بيئة. سنستل تلك المحاضرة في مقر أنصار السنة المحمدية يوم كانت أنصارا للسنة المحمدية، في رئاستها الثانية بعد رئاسة حامد فقي الذي كانت وفاته قبل هذه المحاضرة بسنة، فقد توفي سنة 59 900 وألف، وهذه المحاضرة كانت في سنة 60 900 وألف، بعدها بسنة تقريبا إلا أشهرا كانت هذه المحاضرة، نفسها نستنشقه مع مقدمها. أتدرون من مقدمها؟ إنه العلامة الوكيل الذي كان نائبا لأنصار السنة، ثم بعد ذلك تولى رئاستها، وهو رئيسها الثالث بعد رئيسها الثاني عبد الرزاق عفيفي، العلامة الجهبذ المحقق المدقق السلف السني رحمه الله رحمة واسعة، وكان الوكيل وكيلا له، ومن ثم كان رئيسا بعد ذلك. فمقدمها الوكيل، والمعلق عليها أخيرا الوكيل، مع كلمات للرجل أيضا يقال محمد رشاد الشافعي له، وهو صاحب كلمات أيضا نيرات. في هذه الفترة التي ما كنا نتخيل أن السنة مترعرعة ولها رجالها، وأن التوحيد له من يخطب به على المنابر وفي المجامع حتى نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فكن واحدا من حلقة هذه السلسلة حتى تلقى الله عز وجل، فلربما يأتي بعد 40 سنة من يتحدث عنك، ولو لم تكن مصنفا، ولو لم تكن مؤلفا، ولو لم تكن شيخا، يقال في البلدة هذه كان رجل يقال له كذا، كان يعلمنا السنة ونحن صغار، كان يقول لنا عليكم بالتوحيد والسنة، كان يأخذنا إلى مجالس العلم. هذا الكتاب أصول السنة أنا حفظته وكان لدي 5 سنوات عند شيخ هنا كان يقال له فلان، أو عند داعية كان يقال له فلان. هذا الكتاب وهذا الكتاب، فيتعجب الناس يومها هذه الكتب كانت موجودة في هذا الزمان؟ يقال نعم كانت موجودة في هذا الزمان، بل في تلك القرية. ولهذا كان عنوان هذه المحاضرة هو الموضوع الذي يجمع بين الألباني في قاعة أنصار السنة في مصر، وبين عبد الرحمن الوكيل، ومشايخ أنصار السنة في هذا الوقت عبد الرحمن الوكيل ومحمد خليل هراس، وهؤلاء العلماء الذين كانوا مع الشيخ في هذه المحاضرة المباركة الموفقة إن شاء الله تعالى. فنبدأ القراءة فيها مستعينين الله عز وجل، سائلين المولى بمنه وكرمه أن يرحم العلامة الألباني، وأن يرحم العلامة الوكيل، وأن يرحم الشيخ محمد رشاد الشافعي، وأن يرحم جميع مشايخ أنصار السنة الذين رفعوا لواءها بحق، وعلى رأسهم العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، الذي رفض أن يضع يده في يد حسن البنا لما أراد أن نوحد معه الكلمة، فقال كلمة التوحيد أولا قبل توحيد الكلمة، تعالى نجتمع على كلمة التوحيد. ولم يجتمع البنا مع فق على كلمة التوحيد، لما وضع يده في يد الصوفية وغيرهم، لأنه ما أقام دعوته على الدعوة السلفية السنية والحقيقة السلفية السنية والعقيدة السلفية السنية والتربية السلفية السنية، إنما هي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، وفي الحقيقة لا سلفية، إنما هي صوفية محضة وإخوانية محرقة سعت إلى الفساد في البلدان، وكان بينه وبين الدولة ما كان. أما أنصار السنة المحمدية فقدمت الدولة لكتبهم، كما قرأنا عليكم تقديم مكتب الرئيس إلى لكتب الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ولأن أنصار السنة كانوا يجوبون مصر دعوة إلى التوحيد والحمد لله، بينما الآخرون في سجون يزعمون أنهم الذين يقولون كلمة الحق، ويزعمون أنهم الذين يدعون إلى الله. في الوقت الذي خدع كشك الناس أنه محاسب لو قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لأنه حينئذ سيقال له إنك أحدثت فتنة طائفية، لأن النصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، فعلى ما تقول قل هو الله أحد؟ وكأنه لم يكن في مصر من يقول قل هو الله أحد. في مصر كان يقول الكثير قل هو الله أحد، في مصر ألف الكثير في توحيد الألوهية، في مصر رد الكثير على الصوفية وعلى فرق الصوفية، في مصر ألفت كتب من أزاهرة في السنة والرد على القبورية، من أمثال حامد فقي، ومن أمثال خليل هراس، ومن أمثال عبد الرزاق عفيفي ومن أمثال عبد الرحمن الوكيل، وكلهم أزاهرة قاموا بلواء التوحيد والدعوة إليه. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل ناصر الدين لقب للشيخ الألباني أم لأبيه؟
والله أعلم أنه لقب للشيخ محمد ناصر الدين، هذا لقب للشيخ. أنا يمكن قلت في أول محمد بن ناصر، لا هو محمد ناصر الدين الألباني، وإلا اسمه كاملا رحمه الله تعالى محمد بن نوح نجاتي، محمد بن نوح نجاتي، لكنه مشهور بمحمد ناصر الدين، هذا لقبه. نعم، وأظنه يقال له لكن ما يقوله عن نفسه ربما. نعم، لأن مثل هذه الألقاب ورد الكراهة فيها عن جماعة من أهل العلم. نعم، أنصار السنة المحمدية الآن ليسوا على الطريق، أنصار السنة الحزبية الآن، أنصار الحزبية الآن، عبد الله شاكر وعبد العظيم بدوي وهؤلاء حزبيون، فتحوا جماعتهم وفتحوا مقرهم للحزب السكندري ولحزبي مصر، وقاموا معهم بتشكيل هيئة كبار العلماء، مجلس شورى العلماء، ولجنة ما أدري إيه ولجنة إيه، وقادوا انتخابات معهم وأيدوهم، وكلنا رأيناهم على الشاشات في الرحمة وكذا، ولم يأخذوا موقفا واحدا من دعاة الثورات، ولم يردوا ردا واحدا على دعاة الثورات. فبعد إيوائهم لمشايخ الثورات، وبعد مجالسهم مع مشايخ الثورات، وبعد عدم اعتراضهم على مشايخ الثورات، بل وبعد ردهم على من ينتقص مشايخ الثورات، فهم منهم وهم منهم ولا فرق. فأين المقال السلفي الذي نصروا فيه سنة وقمعوا فيه بدعة؟ أين المقال السلفي الذي ردوا فيه على الدعاة الحزبيين؟ نعم لهم كلام في الجملة أنهم مع ولاة الأمور وأنهم لا يخرجون عليهم وأنهم وأنهم، يقولون هذا في الجملة، ولكن ليس يتبنون منهجا قائما على التفريق بين حق وباطل، على تمييز بين سنة وبدعة. فهم حزبيون وليسوا أنصارا للسنة، بل هم أنصار للحزبية وليسوا أنصارا للسنة. وراجعوا المجلات في الأعداد في السنوات الأخيرة تجدون هذا. فجمال المراكب على رأس المميعة مع مشايخ الثورات، وعبد الله شاكر على رأس المميعة مع مشايخ الثورات، وعبد العظيم بدوي كذلك على رأس المميعة مع مشايخ الثورات، لم يعارضوهم، لم ينتقدوهم، لم يظهروا منهجا، لم إلى آخر ذلك، وإن أظهروا في الجملة توحيدا وسنة والسنة الذي لا يحصل بهم التمييز مع أهل الباطل وأهل البدع. نعم،
بسم الله والحمد لله.
أحمد خلصنا نبدأ بها ثم خليك في الرسالة الثانية. نعم، شوي شوي. نعم، فقلت انت يا احمد دلوقتي انت ولا شيء. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى في تقديم هذه المحاضرة للعلامة الألباني: فيسرني أيها الإخوان أن أقدم.
وأردت أن أجعل هذه المحاضرة هذه الرسالة أولا تكون مقدمة لرسالة الشيخ عبد السلام برجس في الذب عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حتى نعرف فصلا من فصول حياته رحمه الله تعالى في تقرير التوحيد والسنة، وكيف أن السنة رحم عظيم يجمع بين دعاتها في كل مكان. ولهذا الذين يقولون السلفون يأكل بعضهم بعضا، هذا مقولة خاطئة باطلة. السلفون بحق ما يأكل بعضهم بعضا، إنما يوالي بعضهم بعضا. أتحداكم لو جئتم بسلفين بحق يأكل بعضهم بعضا، إنما يوالي بعضهم بعضا. الناس مختلفون إلا هم، لأنهم الذين رحمهم الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أهل السنة. إنما أدعياء السلفين، فالذين تسميهم أنت سلفيون وليسوا بسلفيين، أنت الذي تعبر عنهم، يأكل بعضهم بعضا. يأكل بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. وهذا المنهج الذي يأكل أصحابه بعضهم بعضا دعهم، هذا المنهج الحمد لله صافي. وكون السلفي بحق لا يقبل أن يضع يده في غير السلفي، وأنه قد يكون اليوم واحد يتظاهر بالسلفية أو غير ذلك ثم بعد ذلك ينتكس فيرد عليه، لا يقال السلفيون يأكل بعضهم بعضا أو هذا المنهج يأكل بعضه بعضا، منهج السلف ولا هؤلاء الذين انتموا إليه وليسوا هم من أهله. منهج السلف ما يأكل بعضهم بعض. هل ابن باز الألباني مقبل يمن، ألباني الشام، ابن باز نجد، هل هؤلاء أكل بعضهم بعضا؟ أبدا. عاشوا إخوة متحابين وماتوا كذلك، مع حامد فقي، مع عبد الرحمن الوكيل، مع عبد الرزاق عفيفي في مصر، حيثما يكون داعية سنة في أي مكان فهو أخ لأخيه في أي مكان، لأن السنة غير محدودة بزمن ولا ببلد، السنة محدودة بوصف، وصف ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا تحقق هذا الوصف عندي وعندك ما متى بعدت أقطار وأعصار وأمصار، عشت على جبل أو في واد فأنت أخي وأنا أخوك. قال بعض السلف إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي. أي واحد، أي واحد، ليس باللازم أن أعرفه أو يعرف. وقال بعضهم إذا مات رجل من أهل السنة، إذا سمعت عن موت رجل من أهل السنة في أي مكان فكأنما فقدت بعض أعضاء. تصور هذه الآية، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أهل السنة من رحمهم الله عز وجل، أهل الحق هم طائفة واحدة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق متى 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. نعم.
فيسرني أيها الإخوان أن أقدم إليكم مهاجرا في سبيل الله ومجاهدا في سبيل الله، هو الأخ السلفي العالم الجليل الشيخ أبو
أقدم إليكم مهاجرا في سبيل الله، مهاجرا في سبيل الله، هو العلامة الألباني أحسبه كذلك. نعم، لو إحنا عند الشيخ عبد الرحمن نقول يا شيخ عبد الرحمن قل أحسبه كذلك، علمتمونا هذا. نعم. ومجاهدا في سبيل الله نقول أحسبه كذلك. نعم.
هو الأخ السلفي والعالم الجليل الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، هذا الرجل المعروف
الأخ السلفي العالم الجليل الشيخ، دي كتيرة كل واحد يطلق على شيخ، هذا الأخ السلفي العالم الجليل. انظر إلى اعتزاز بالسلفية، الأوصاف التي يلتقي عليها هؤلاء المشايخ. هذا سنة كام؟ 60، تاريخ النصراني سنة 60، الأخ السلفي العالم الجليل. كان المحاضرة الآن، كأنها الآن قد عرفنا يعني سلفي. طبعا كلمة سلف هذه كانت فين؟ كلمة سلف هذه كانت فين؟ سلفي بحق. نعم. العالم الجليل الشيخ كان عنده 45 سنة وقتها، أو 46 سنة وقتها، كان معروفا بالعلم رحمه الله. نعم.
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، هذا الرجل المعروف،
هذا أكبر أولاده رحمه الله تعالى عبد الرحمن، ولقد كان حريصا على تعبيد أولاده بهذا الاسم، وهو الذي قال ذلك أننا حرصت على تعبيده من الله سبحانه وتعالى تسميته ماذا، ولهذا كثر في أولاده تعبيدهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فعنده عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق هذه ثلاثة، وعبد المصور أربعة، وعبد المهيمن خمسة، ثم سمى محمدا وسمى أسامة وعبد الأعلى. عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الرزاق، عبد المصور، عبد الأعلى، عبد المهيمن، ومحمد وأسامة. يبقى كام؟ 8. لا، في ولد تاسع
في سلامة يا شيخ،
في سلامة سلامة. هذا ممكن تجد هذا على جده من أمه أو على خال له أو شيء. سلامة هذه ما تدخل في الوسط هذا إلا دائما قد تقول امرأته سمي على أبي أو سمي على أخي، تجد سلامة هذه تدخل. فسلامة ومحمد هذا الخرج عن العبد إلى سلامة ومحمد، لا سلامة ومحمد
لم يذكر أسامة.
نعم
لم يذكر
هو تسعة أولاد ثمانية أولاد، لا ثمانية أولاد، ثمانية، ستة معبدون وسلامة ومحمد، يبقى ثمانية وخمسة من البنات. نعم أنيسة وآسية وسكينة وحسانة وهبة الله. من الأولى كان له عبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد الرحمن من الذكور، هذه كان له ثلاثة من الأولى وتسعة من الثانية، تسعة من الثانية وواحدة من الثالثة ولم ينجب من الرابعة. شيخ تزوج أربع نسوة، الأولى ثلاثة ذكور، ثلاثة ذكور، والثانية تسعة، تسعة يبقى كم؟ 12. والزوجة الثالثة هبة الله، أنجب منها هبة الله، هذه الثالثة عشرة ولم ينجب من الرابعة رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
هذا الرجل المعروف بسلفية
مر معنا بعض الرسائل لحسانة وسكينة تقريبا، بالاشتراك بين حسانة وسكينة تقريبا، ما أدري أنيسة وسكينة، مهم حسانة فيهما. نعم. صلى الله يبارك في ذريته ليجعلهم أئمة على ضربه. نعم.
هذا الرجل المعروف بسلفيته الوثيقة وجهاده.
الله أكبر. طبعا أنا أقول لك يعني ارجع بهذه إلى 60 سنة إلى وراء، سنة 60 هذه الألفاظ. أنا الحقيقة أستشعر يعني أستشعر كيان مجتمع وقتها، ضحك علينا، ضحك علينا أن قل هو الله أحد الله الصمد، لو قال دعي على المنبر فإنه سيسجن لأنه أحدث فتنة طائفية، معي بطانيتي ومعي كذا أنزل مع المنبر أوخذ، والكلاب البولوسية وما أدري إيه و... أين كل هذا لهؤلاء؟ باعوا دينهم، باعوا دينهم أو عرفوا الحقيقة؟ سبحان الله، يعني تخيل الواقع هذا اللي خدعنا فيه، خدعنا حتى صار كشك هو فارس الميدان، فارس المنابر في العالم الإسلامي كله، ليس في مصر يا أخوان، هذا فارس المنابر في العالم الإسلامي طبعا عند عوام الناس. ليه؟ لأن قضية كل ثوري وكل خارجي تقريبا قضية كشك الذي كان يخطب من الجرائد وكان يذكر المثالب، فالوزير الفلاني قال والمغني الفلان حصل له ونحن حصل لنا وغير ذلك من هذه الأمور. قضية طبعا من فجرها على المنابر تعددت الطوابق ولم تستوعب الشوارع. إذا أردت مسجدا خطبة الجمعة المسجد مغلق من التاسعة أو العاشرة والطوابق تتعدد، مسجد يبدأ دور واحد بعد سنة بني الدور الثاني ثالث، دعوة بقى ما شاء الله تبارك الله، دعوة مبارك فيها شيخ له دعوة ما شاء الله تبارك الله، الشوارع التندات الفراشة والخطيب خارجي، عرفنا هذا متى؟ سبحان الله. لكن تعال مع الأذان احضر الصف الأول عند الشيخ الفوزان في الجمعة، ممكن تلاقي لك مكان في الصف الأول مع الأذان، لو أنت جاي مع أذان الجمعة ممكن تلاقي مكان في الصف الأول. لكن هذه شوارع وكلنا رأى هذا، لا مع كشك ولكن كذلك مع الدعاة الذين على ضرب كشك، مساجد وطوابق وفي النهاية نفس العدد اضرب في مئات تحولت إلى مليونيات في الميادين. المليونيات السلفية، السلفية، السلفية تعرف بالمليونيات؟ السلفية ما تعرف الميادين ولا تعرف الشوارع ولا تعرف الخروج على السلاطين. فكانوا وقود ماذا يا إخوان؟ كانوا وقود الثورات. هذا كان إعدادا لهذه الثورات، لأنه ما تعلموا لا شرح اعتقاد أرسل جماعة للكائي ولا سنة لخلال ولا اعتقاد صابوني ولا اعتقاد إسماعيلي. طبعا هذه الكتب كانت فين؟ أذكر مرة زمان يمكن 2007 لما رحت الإخوة في البحيرة، فقلنا لهم على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كانت أول رسالة في الاعتقاد تقريبا بدأتها مع الإخوة هناك. نجيبها منين يا أخوان؟ راح الإخوة يجيبها منين؟ فالمهم قدرا لو واحد صاحب مكتبة في دمنهور قال له والله أنا بتهيألي أن العنوان ده في المخازن عندي مش عارف هو، بس بتهيألي العنوان ده موجود. راح الإخوة لقوا كم نسخة فعلا في المخازن عنده، عقيدة ابن أبي زيد القيروان موجود في المخازن، هو نسيه يمكن زمان مر عليه كده ولا حاجة. سبحان الله. نعم، هذا الرجل المعروف بسلفيته الوثيقة، يعني في سلفية وثيقة قائمة على أصول يعرفونها رحمهم الله. نعم.
وجهاده في سبيل الكتاب والسنة أبى إلا أن يشرف داركم الليلة ويسعى إليكم سعي الأخ المشتاق إلى إخوانه المشتاقين أيضا إليه، وسيقول لكم تحية.
سبحان الله، الممثل الآن اللي بيقولون يعني هذا درس علي الألباني، عندنا عبد العظيم بدوي، عندنا الحويني، أين السنة يا حويني؟ أين السنة يا من تعيش في قطر الآن تخرج ماذا؟ مقاطع إلى اليوم جديدة، يمكن سلفية يبينها، يمكن منهج يظهره، يمكن توبة لما مضى. ما زال يا أخوان برنامج قريب له يمكن من سنتين أو شيء في التفاسير وكذا، سيد قطب، الكلمات اللي قالها في سيد قطب من سنين، والرجل يكتب بحس ويكتب بقلم، هو تماما تفسير لا إله إلا الله، لا حكمية موجودة، ما زالت هذه من مقاطع قطرية، مقاطع يعني خرجت من قطر ومقيم فيها الآن في مسألة الحكم، ما زال تفسير لا إله إلا الله بالحكمية، ما زال سيد قطب الرجل اللي كتب بحس ومجدع وكان في الصعيد ورجل صعيد والصعيدة مجدع، نفس السياق كأنما قرأه لابن أبي لأبي حاتم ولا لأبي زرعة، كأنما ينقل نقلا، هو لأن التوفيق للتوبة يا أخواني ليس سهلا. تظنون أن هؤلاء متى ما أرادوا الكلام بسنة تكلموا؟ لا والله، وحيل بينهم وبين ما يشاءون إلا أن يشاء الله. نحن لا نمنع فضل الله ولا نتدخل في هذا، لكن نحكم على أمثال هؤلاء حتى تعي الأمة هذا جيدا. وكل شيء له مناسبة، مع مناسبة الشيخ الألباني وتلاميذة الشيخ الألباني ومن زعموا أنه معهم التوكيل، يعني المعبرون هم عن الشيخ الألباني، فشرائط الحويني مع الألباني، مسائل الحويني مع الحويني مع الألباني، وإن لم يدم مع الألباني سوى أيام هو يخبر عن نفسه مرة تقريبا 23 يوم ومرة أسبوعا أو كذا، يعني كل حاصله مع الشيخ الألباني شهر، وأخذ هذه المسائل وكأنما هو تربى وترعرع في أحضان الألباني. وينزل الألباني الذي يسأل عن إخوان المسلمين هل هم من أهل السنة، يقول كيف يكون من أهل السنة وهم يحاربون السنة؟ التبليغ يحارب التبليغ، صوفية عصرية، التكفير يعيش معهم الأيام والليالي، والحويني يضع يده في يد الإخوان ويكون مع التبليغ ويكون مع التكفيريين الإفساديين ويكون مع كل هؤلاء، هو ورفقاء من حويني وعدوي وكل هؤلاء. وعند موت أسامة بن لادن راجع أقوال هؤلاء في موت أسامة، فضلا عن حياة أسامة الذي أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة هو ورفقاؤه على لسان حسان. خديعة كبرى، لابد أن الأمة يتميز لها مثل هذا الأمر. فالخارجون على السلطان بان أمرهم، والقائلون بعزل السلطان على منهج المعتزلة بان أمرهم، فالأوائل حسن ورفقاؤه والآخرون رسلان وزملاء. باختصار
أبسط مما تتصور، ودع العصبية واتركها تبصر. أما إذا لبست نظارة العصبية فلا رسلان إلا سلفيا ولا حسن إلا سلفي، ولا رسلان سلفي. لكن دول مبتدعة، نحن لا نوافقك على رسلان ونوافقك على حسن، ما الفرق؟ لكل من يتعصب له. فقوم رأوا الخروج على السلطان قولا للسلف، وقوم رأوا العزل للسلطان قول السلف. أنا ما أدري هم ما بلغني يا أحمد، بلغك أنهم يرون أن العزل في خلاف؟ الأوائل رأوا، انتبه هذا يمكن أول تعبير أقوله أنا الآن، الأوائل رأوا الخروج على السلطان قولا للسلف، والآخرون فيما أعلم رأوا عزل السلطان بالفسق قول السلف، قول العلماء، ما يذكرون فيه خلافا، ما سمعت خلافا عندهم فيه. فالأوائل رأوا الخروج قولا للسلف كن فيه خلاف، والآخرون رأوا العزل قول السلف، قول العلماء. فهذه سلفية وثيقة. نعم.
وسيقول لكم تحية، وهو يقول أنه ما زور في نفسه كلاما ما يقوله، كلاما يقوله الليلة، ولكنه إن شاء الله سيقول لكم شيئا عن شعوره.
يعني نحوكم. الشيخ الوكيل يقول عن الألباني لما يجي يحدثكم سوف يقول لكم أنا ما زورت في نفسي كلاما أقوله الليلة. نعم.
ولكنه إن شاء الله سيقول لكم شيئا عن شعوره نحوكم، وأسأل الله أن يقرب دائما بين المسلمين في جميع أقطار العالم. وأحب أن أقول لأخي الجليل إن أنصار السنة هاهنا قائمون على كتاب الله وحفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما يشيعه عنهم الخراصون مثلا بأنهم وهابيون وبأنهم مجسمة وبأنهم يبغضون أولياء الله رب العالمين.
قديمة هذه الفرية، قديمة، كل من دعا إلى التوحيد يبقى وهابي، هذا وهابي. طبعا أقول لكم أيضا الشيخ الوكيل في الوقت هذا كان قد عاد من السعودية بعد عدة سنوات قضاها في التدريس في المعهد العلمي بالرياض. الشيخ له رحلتان، رحلة سنة 52 تقريبا، واستدعي إلى وسافر إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي. الشيخ الوكيل والشيخ الألباني سنهما في المواليد واحد، الشيخ الوكيل أقدم من الشيخ الألباني بسنة، سنة 1913، والشيخ الألباني 14، يعني هما سن واحدة تقريبا. الشيخ سنة 52 كان قد سافر إلى الرياض للتدريس في معهد العلمي، وبعدين عاد وبعدين تولى هذه، وبعدين بعد ذلك سافر رحمه الله الشيخ عبد الرحمن وكيل إلى مكة للتدريس في الكلية هناك، ومات في مكة رحمه الله تعالى، ودفن هناك في مقابر الحجون، مقابر مشهورة لدفن فيها ابن باز رحمة الله عليه والعلماء هؤلاء. نعم، يعني وفاته كانت بمكة رحمه الله، فسافر سفرتين، كان هذا اللقاء بعد السفرة الأولى، كان هذا اللقاء بعد السفرة الأولى. نعم.
وحاشا لأنصار السنة أن يكونوا وهابيين بالمعنى المفهوم في أذهان الناس.
نعم، محترز من إيه؟ من يكون وهابيين يعني دعاء إلى التوحيد، لأنهم يسمون دعاة التوحيد بالوهابي. وإذا كانت الوهابية هي الدعوة إلى التوحيد فنحن وهابيون، لهذا هو يقول بالمفهوم في أذهان الناس. ما المفهوم عن الوهابية في أذهان الناس؟ تكفير، تقتيل، فهم المكفرة لعموم المسلمين، وهم القائمون بقتل المسلمين الأبرياء. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قد رد على هذه الفئة في زمانه لما قيل أنكم تكفرون بالعموم، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال الشيخ إنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه، حتى البوصيري الذي قال بردته وفيها ما فيها من الغلو الصارخ بالرسول واستغاثات شركية، لما قيل أنك تكفر البصيري عينا يعني، قال الشيخ هذا بهتان عظيم. فلم يكفر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه البصيري عينا، ولهذا علق الشيخ الفوزان على شرحه لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيها هذه المسألة، تكفير نسبة تكفير البصيري إليه وبراءة الشيخ من تكفير البصيري. قال وهذا من الشيخ تفريق بين النوع والمعين. وكذلك أيضا ذكر الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى في تعليقاته على البردة عدم تكفير البصيري عينا، هذا رد على من يقول بأن محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل. لو أنهم اطلعوا على هذه المواضع بدل من يقال هذا من دعاة القبورين، يا شيخ عندنا رجل اسمه شامل بيا ليعذر عباد القبور، عندك رجل اسمه شامل بيا لينقل كلام الفوزان وغيره من العلماء، ينقل كلام عبد الوهاب، انقل كلام هشام وكلام الفوزان نفسه له. نعم عندنا دعاء داعية بيعذر عباد القبور، يعذر، أعوذ بالله أن نعذر عباد القبور الذين قامت الحجج عليه، نعوذ بالله. احنا ليه النهار مع في الرد على عباد القبور هؤلاء ولله الحمد والمنه؟ فهم هؤلاء ما يقون على مسألة النزال العلمي من كتب، هات من كتب، هات من كتب. هذا أبو بطين لم يكفر صاحب البردة القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. بل ولا من عبد قبر البدوي. يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته مراسلته الخاصة، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه، لجهلهم وعدم من ينبههم، يبقى يعذر بالجهل ولا ما يعذر؟ سبحان الله. هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأبعد الناس عن التكفير بلا دليل ابن عبد الوهاب، كما نسب أيضا إلى شيخ الإسلام التكفير كذلك بدون بينة، تكفير وتقتيل، وشيخ الإسلام من أبعد الناس أيضا. وقد صرح عن نفسه وهو يقول وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس أن ينسب إلي تكفير أو تفسيق مسلم وكذا بغير دليل. أبعد الناس، من أبعد فعلا. إعذار شيخ الإسلام واسع، خذ موضعا لعباد القبور، أي لمن وقع في الشرك. فيقول الشيخ بعدما ذكر صورا من الشرك الأكبر، يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا، فإن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، لابد أن يبين له. هذا معنى كلام الشيخ، لابد أن يبين له لما كثر الجهل في المتأخرين بعدما ذكر صور ماذا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وبهذا يرد على من يقول أيضا بأن الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وفعلا الشيخ محمد يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن بعد البيان لا قبل البيان، بعد البيان لا قبل البيان، رحمه الله رحمة واسعة. والله يا أخواني الواحد يجد متعة سبحان الله في وضع كتب شيخ الإسلام، مو بمقاطع شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فوضع كتب شيخ الإسلام بين يدينا. الحمد لله يا أخواني أي كتاب لابن عبد الوهاب ما شرحناه يا أخواني حتى نشرحها إن شاء الله اللقاء القادم، يعني بفضل الله بنبحث كتاب التوحيد ولا كشف الشبهات ولا قواعد أربع ولا أصول ستة ولا مواضع ستة من السيرة ولا مسائل الجاهلية ولا فرق بين المسلم والمشرك، ولا الطاغوت، ولا مفهوم العبادة، ولا تفسيره رحمه الله، ولا ماذا يا أخوة؟ قرابة 100 كتاب لابن عبواب، وأزيد من 100 كتاب لشيخ السلام بن تيمية، ما فيها موضع أنهم لا يعذرون، ما فيها موضع أنهم لا يعذرون بفضل من الله سبحانه وتعالى. بل يكثر شيخ الإسلام في مواضع من كتبه وهو يعلق على قصة الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقون، ويقرر أنه يعذر بالجهل. هذا رجل شك في القدرة، عموم قدرة الله، وشك في البعث. إذا أنا مت فحرقون ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم انتظروا فإن الله لا يقدر علي. كم موضعا ذكر شيخ الإسلام هذه القصة في رسائله مستدلا بها على إعذار الجاهل. فالكتب، تقريب الكتب دي، أنا أعلم جدا أن هذه الكتب هي أعظم أسلحة الزمان. لا مقطع ولا عبارة تمشي بها كما يمشي الدواعش، كما يمشي تنظيم القاعدة، وكما يمشي الجماعة الإسلامية، وكما يمشي كلهم يعتمدون على عبارات لهؤلاء يفهمونها بفهمهم أو صوفية أو إلى آخره. لكن كتب، هذه كتب فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا ذلك وثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. نعم.
فأولى أن يقال عن أنصار السنة أنهم مسلمون فهم لا يقلدون
طبعا أحنا. وهابية نظر لدعوة التوحيد، مجسمة نظرا لقولهم بالسنة في الأسماء والصفات، يبغضون أولياء رب العالمين نظرا للتحذير من عبادة القبور. هذه التهم يا أخوة. فإن قلت لا تذهب إلى حسين لتعبد حسينا قالوا تبغض آل بيت رسول الله، وإن قلت نثبت الصفات على ما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف قالوا أنت مجسم، تعتقد أن الله يدين كأيدينا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كنزولنا، وأنه يضع قدم كما نضع. أو أنهم وهابية لأنهم يدعون إلى التوحيد، التوحيد فرض الله بالعباد. ولهذا الأشاعرة ما قبلوا أن يقال التوحيد يرد لغة السلفيين. لما أخطأ محمد حسان يعني قالها في القاعة، مما قالها يعني في القاعة، ما أنه قال إيه، الأشاعرة هم أهل السن، ولم يقبلوا منه حتى الكلمة اللي قالها التوحيد، لأن هذا لغة السلفيين. نعم. فلا هو الذي حصل رضا الأشاعرة ولا هو الذي حصل رضا السلفيين بحق، لأن الأشاعرة لا تقبلك إلا أشعريا خالصا، والسلفيون لا يقبلونك إلا سلفيا خالصا، وأنت مصر أن تزوج السلفية للأشعرية لتخرج بغلا بمسمى أي شيء. ومثل هذا ما يقبل أيضا، لا يؤكل. لا السلفية تقبلك إلا خالصا، والأشعرية تقبلك إلا خالصا. ولهذا شوف الأشعرية يقول لا أبدا، ما تصدق هذا الرجل، يثبت لنا، يقول لنا عقيدته في الاستواء، عقيدته في كذا. ده الأشعري اللي فاهم فاهم أشعريته، ما يقبل. فأراد إرضاء الأشعرية فما استطاع، أراد إرضاء السلفية فما استطاع، يرد طبعا على الإخوان ورد على كذا ورد على، ولكنه يجعل أصول السرورية الإخوانية راجعة إلى ابن تيمية وإلى سيد قطب. الاثنين السرورية أخذت من سيد قطب وابن تيمية، ابن تيمية وسيد قطب. المنهج ما يذاكر، المنهج يعايش، المنهج يسري في بدن، المنهج قضية. كما قال شيخ الإسلام ما لعسى أن يصنع عدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. هذا المنهج يكون معك في صدرك. المنهج ما يذاكر، أسئلة القاضي كانت إيه، نجهز إيه، ما يصلح هذا، ما يصلح. فالمداخل عندك قوم لهم موقف من ماذا؟ من حرب الخليج، وتحولوا من هذه المسألة إلى الطعن في العلماء الذين هم أهل السنة. والسرورية عندك مرجعيتهم إلى قطب، والأشاعرة عندك هم أهل السنة. فلا السلفية سيرضون عنك ولا الأشعرية سيرضون عنك، لأن المنهج الذي يسمى بالنكباء، النكباء هذه الريح التي ذكرها شيخ العثيمين، يقول أصول الريح أربعة: شمال جنوب شرق غرب، في بقى واحدة من ذو بتسمى النكباء التي لا هي خالصة إلى الشرق ولا خالصة إلى غرب ولا خالصة إلى شمال ولا خالصة إلى جنوب، نكباء، لأنها ليست على صراط واحدة من هؤلاء. هذه الريح النكباء، وهذا المنهج النكباء الذي لا يرجع إلى شيء من هذا. ما له جنسية هذا، ما له جنسية. نعم.
فأولى أن يقال عن أنصار السنة أنهم مسلمون فهم
إنهم.
لا
إنهم طبعا في أغلاط على فكرة كثيرة جدا، فهذه فأنت لا تعتمد إلا مكتوب.
فأولى أن يقال عن أنصار السنة إنهم مسلمون فهم لا يقلدون أحدا في دينهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا محمد بن عبد الوهاب على جلاله وعلى سبقه في الدين، ولا ابن تيمية، ولا خلاف هؤلاء العلماء الأجلاء نقلدهم في ديننا، إنما نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلمات عظيمة الشيخ عبد الرحمن الوكيل، كلمات عظيمة، كلمات جليلة تبين منهج أهل السنة والجماعة. هؤلاء أنصار سنة أصلا معتقدا، مش أنصار سنة، جمعية مشهورة ضمن الدولة بمسمى أنصار سنة، وليس من أنصارها. لا يا أخوان، دي جمعية مشهورة دعنا منها كاسم قانوني، إنما هم بحق كانوا أنصارا للسنة، أنصارا للسنة دعاة إليها. فيقال الشيخ عبد الرحمن الوكيل أن مرجعية منهجهم إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. نحن لا نقلد ديننا أحدا من العلماء ولو كانوا أفاضل، كل يأخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله تعالى، إلا صاحب هذا القبر. نعم.
ولسنا مجسمة كما يقول بعض الناس، إنما نصف الله بما وصف به نفسه ونسميه بما سمى به نفسه.
نعم، لكن لفظة الجسم هذه لا تثبت ولا تنفى، لا نثبتها ولا ننفيها من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى نستفصل ماذا تريد بالجسم. فإن قال أريد بالجسم يعني الذات القائمة بنفسها الموصوفة بالصفات، نقول هذا معنى حق. وأما إذا قصد بالجسم المركب من أعضاء فننفي هذا المعنى، ننفي هذا المعنى. إنما كلفظ لا نثبت ولا ننفي، لأن الشرع لم يأتي به. نعم.
ولسنا نبغض أولياء الله، وكيف والله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يتهموننا بذلك أنهم يسمون الأصنام أولياء لله،
ونحن نقول هذا من دقة فهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل. يقول كل الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يتهموننا بذلك أنهم يسمون الأصنام أولياء الله، ما قال يسمون القبور، ما قال يسمون إلا الأموات. ونحن نقول للناس قولة الحق الصريحة: إن هذه الأصنام أصنام تعبد من دون الله، فنسمي الأشياء بأسمائها. دقة الفهم، أسأل الله أن يرفع قدره وأن يرزق الفردوس الأعلى، سماها أصناما ولم يسمها قبورا ولم يسميهم أمواتا، وهم كذلك تعلق بالأموات وتعلق بالقبور، لكن سماها أصناما. هذا الاسم الصحيح من جهة ماذا؟ أنه لا فرق في المعبود بين أن يكون من حجر وبين أن يكون ملكا مقربا وبين أن يكون وليا صالحا وبين أن يكون نبيا مرسلا، فحكمها حكم الأصنام. وإن كان الصنم ما نحت والوثن أعم من ذلك، فالوثن أعم يطلق على من نحت وما لم ينحت، والصنم على المنحوت، ولكن قد يطلق هذا على ذاك وذاك على هذا عند تقرير معنى يراد، لأن من الشبهات التي أوردها القبوريون أن المشركين الأوائل إنما سبب شركهم أنهم عبدوا الأصنام لكننا أحببنا الصالحين، فجعلوا عبادة الصالحين محبة له، وجعلوا الشرك مقصورا على أن تنحت صنما من حجر من عجوة من خشب ثم تعبد. لهذا رد الشيخ ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات على هذه الشبهة، وهنا الشيخ عبد الرحمن جاء بالخلاصة فقال إنهم يسمون الأصنام أولياء الله، إن هذه الأصنام أصنام تعبد من دون الله. ولهذا ماذا قال النبي لحدثاء العهد من الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط؟ قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع، في القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، ليسوا على درجة واحدة ولا على صفة واحدة، فمنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وكذا ومنهم من يعبد الشمس والقمر. كل هؤلاء يا أخواني قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، لأن الشرك دعوة غيره معه، سواء كان هذا مع ولي أو كان هذا مع نبي أو كان هذا مع حجر أي شيء. نعم.
ولهذا نكافح ولهذا نجاهد مهما كان في طريقنا من عقبات.
الله أكبر، وصدق، فقد قام بهذا المنهج ينافح ويدافع. وكل هؤلاء المشايخ عبد الرحمن الوكيل حامد فقي خرس كلهم تخرجوا من مدرسة ابن تيمية وابن عبد الوهاب بعدما كانوا محاربين لها أولا، فهؤلاء العائدون إلى المنهج السلفي وصاروا أئمة لأنهم صادقون أحسبهم الله وحاسبهم. كل هؤلاء عائدون من المنهج الصوفي الأشعاري، حامد فقي، عبد الرحمن الوكيل، حراس، كل هؤلاء الذين نحبهم وإن لم نجتمع بهم، لكن جمعنا وإياهم منهج، نسأل الله عز وجل أن يعلي درجتهم. نعم. يقولون أنتم ما تركتم يا أخي أحدا إلا رضيتم عليه، نفس الكلمة اللي قيلت لعلماء السنة كالشيخ ربيع وغيره، نفس الكلمة اللي قيلت مع أبواب، نفس الكلمة. يا ليت من يقول هذا الكلام ويعمم يقول رضيتم على فلان بغير حق، قلتم كلمة في فلان وهي ليست بكلمة حق، يا ليتكم تقولون هذا وتقدمون أدلة على هذا، تكونون مشكورين من جهتين، الأولى نصح المخطئ والثانية نصح الناس أن يقلدوا المخطئ. إنما ما تركتم أحدا ويقال فيكم أنتم كذلك، ما في أحد يقال في ذلك. نعم. فالشيخ يقول ولهذا نكافح، من أجل ماذا؟ التوحيد والسنة. ولهذا نجاهد، من أجل ماذا؟ التوحيد والسنة، مهما كان في طريقنا من عقبات، من ماذا؟ من يهود، من نصارى، من حكومة، من أهل البدع، وعلى رأسهم أهل البدع، أهل البدع كلهم محاربون، وعلى رأسهم القبورية والأشاعرة، وعلى رأسهم المتسلفة الذين يزعمون السلفية، من أخطر الطوائف اليوم الذين يزعمون السلفية وليسوا كذلك. نعم. فنحن نؤمن يعني الشيخ عبد الرحمن الوكيل في المقدمة لخص ماذا؟ أولا لخص الرابط الذي ربط هؤلاء بالألباني وعلى أي مائدة اجتمعوا، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها منهجا ائتلف فيها عقيدة، فبين هذا الرابط، بين المنهج الذي قاموا عليه، بين الواقع الذي يدعون فيه، بين القضية التي يحملونها، بين كل هذا. نعم.
فنحن نؤمن أن الذين يدافعون عن الله سيدافع الله عنهم، وكما دفع الله عن الأخ الضيف الكبير.
إنما أنصار السنة كفالة أيتام وفقراء واحتضان حزبيين، خلاص ما عرفوا أنهم كفالة، افتح فرع، هات لحمة العيد، ودي ما أدري إيه إلى آخره، واحتضان حزبيين، هذا مو بأنصار سنة ولا. نعم.
فنحن نؤمن أن الذين يدافعون عن الله سيدافع الله عنهم، وكما دفع الله عن الأخ الضيف الكبير.
كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا، قال النبي قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم.
وكما دفع الله عن الأخ الضيف الكبير سيدافع الله عن كل مؤمن. والآن أقدم لكم الأخ الجليل وأشكره شكرا جزيلا باسمكم جميعا، يعني نيابة عنكم جميعا، وأشكر الأخ الضيف الكبير، وأسأل الله لي وله ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الواقع أيها الإخوان أن الأمر كما ذكر الأستاذ الكريم، أنني حضرت هنا لكي أستمع كلمة أستفيدها من إخوتي في المذهب السلفي النقي الطاهر.
نعم، إخواني في المذهب السلفي النقي الطاهر، السلفية النقية التي قالها الشيخ الوكيل، والسلفية النقية الطاهرة التي قالها الألباني. ما أعظم أن يجتمع هؤلاء العلماء وتلك الكوكبة على السلفية النقية التي لا تعرف شيخا تنتمي إليه فلا تخرج عن كلامه. فلو أنهم قالوا للناس: أرموا بأنفسكم في الميادين، قالوا: سمعا وطاعا، مشايخنا قالوا. وإنما الذين يحاكمون الدنيا كلها إلى قال الله قال الرسول قال السلف، ولو قال الشيخ مهما كان فاضله، لو قالها ابن باز، لو قالها الألباني، لو قالها مهما كان قدره، يقال له: ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما البرهان؟ فهذه السلفية التي نحتاج إليها، ليست المجاملات ولا التلبيسات ولا الجمع بين النواقض والجمع بين المناهج. نعم.
قال رحمه الله: ولم أزور في نفسي كلاما أقدمه إلى إخواني، أما وقد أحرجت
مثل ما قال الشيخ الوكيل، سيقول لكم هذا. نعم.
أما وقد أحرجت فلننظر ماذا يلهمنا الله عز وجل به من الكلام.
نعم، أما وقد أحرجنا وقدمنا للكلام، وأنا كنت أريد أسمع من إخواني، لكن أسأل الله أن يلهمنا الكلام الموافق للصواب. نعم.
وخير ما أقدم به ما قد أتقدم به من الكلام بين أيديكم هو ما أفتتحه بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. فهذه الخطبة الجليلة التي مع الأسف الشديد يجهلها أكثر الناس، ولا أعني بهم العامة فحسب بل الخاصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ليتقدموا بها بين يدي كل خطبة وكل كلام ديني يتقدمون به بين إخوانهم. فأقول اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي هذه الكلمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعم، هذه بداء بتقرير السنة، وهي البداء بخطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ويعلمه أصحابه. وله رحمه الله تعالى رسالة خاصة في هذا، شرحناها ووقفنا معها من قبل، الحمد لله. نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
وله مقطع رحمه الله سمعته وكان يستمع الشيخ العثيمين، فبدأ الشيخ عثمان بهذه الخطبة فأثنى عليه. على الشيخ العثيمين، ومما أثنى عليه فيه أنه بدأ بهذه الخطبة. نعم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أتبعوا هذه الخطبة المباركة بالجملة الطيبة التي كان
قد أثنى على الشيخ الألباني كبار علماء العصر، منهم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قال عنه قاله صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، يقول الشيخ ابن إبراهيم في الشيخ الألباني. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله كلاما له، الشيخ ابن باز له كلام يعني متنوع وعديد في الثناء عليه، مما قال: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الباني. وكان كثيرا ما يقول أخونا الشيخ ناصر، وطبعا درس الشيخ ناصر مع الشيخ ابن باز في الجامعة الإسلامية والتقي سنوات. الشيخ العثيمين يقول فيه: ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كثيرة للمسلمين ولله الحمد. الشيخ التوجري، هذه كان بينه وبين الشيخ الألباني ردود، سبق معنا أن ذكر الشيخ عبد السلام البرجس، ولعله يمكن ذكر في هذه الرسالة الثانية، وأن اجتمع معه في 1407 مع الشيخ حمود، وقد ذكر له أن بعض الناس رد على الشيخ الألباني، فكان مما ذكره رحمه الله أنه قال هذا من الشيخ التوجري إلى الشيخ عبد السلام مباشرة. والشيخ عبد السلام رحمه الله ثقة فيما نحسبه والله حسيبه، فقال: الألباني الآن علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. هذا كلام توجري الذي كان بينه وبينه ردود. الألباني الآن علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. يقول الشيخ عبد السلام: وقد كنت مع الشيخ حمود التوجري في بيته عام 7 بعد 400,000 تقريبا، وعرضت عليه ردا لبعض الإخوة على الشيخ الألباني في مسألة منعي الاعتكاف في غير المساجد 3، وكانت مقدمة الرد مشتملة على كلام جريح في حق الشيخ الألباني. فأشهد الله أني سمعت الشيخ حمود ابن عبد الله التوجري يقول: الألباني الآن علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أتبعوا هذه الخطبة المباركة بالجملة الطيبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقدمها بين يدي خطبه، وبخاصة يوم الجمعة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الحمدلة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة أعتقد أن هي الفصل الحاكم بين إخواننا في سائر العالم الإسلامي، أنصار السنة أو السلفيين أو المحمديين، وبين الآخرين ممن ينتمون إلى الإسلام قولا أو فعلا، مع ما في ذلك من الخطأ والبعد عن التحقيق العلمي للقول الصادق
العملي
للقول الصادق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الكلمة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نعم، هي الفارقة بين الفرق، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، أو كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هي الفارق يرجع إلى يا أخوان الإحداث في الدين، فإن أحدث تكفير المسلمين فالخوارج، وإن أحدث عدم دخول عمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول إما بالقلب وإما باللسان أو باجتماعهما، فقط فكان الإرجاء. وإذا أحدثت عدم شمول مشيئة الله عز وجل وإرادة أفعال العباد فالقدرية، وإذا أحدثت عدم وجود مشيئة العبد مطلقا فالجبرية، وإذا أحدثت إعادة دين أبي جهل للأمة فالصوفية، وإذا أحدثت سب الصحابة والقول بتحريف القرآن فالرافضية الشيعية، وإذا أحدثت الخروج على السلاطين ووضع الخطط لتدمير المجتمعات فالإخوانية، وإذا 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 إلى آخر ذلك. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هديه، وهو القائم على حدثنا وأخبارنا، ولهذا يسمى أهل السنة أهل الحديث، أي الذين يعتمدون ويستدلون بالحديث والآثار، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، كما قال أئمة السلف منهم البخاري وأحمد ودرقطن وغيره: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ فاجتمعت كلمتهم، وإن اختلفت عبارتهم بعض الشيء في التعليق والتفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الضيان حق أنهم أهل الحديث، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ والمراد بأهل الحديث يعني أهل الأثر، يعني في مقابل أهل الرأس، يعني في مقابل أهل البدع. نعم.
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه على علم طبعا من الله عز وجل، لأننا كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العلم بالغيب هو كسائر البشر: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إلى آخر الآيات الواردة في نفي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب. ولكننا نعلم أيضا في الوقت نفسه أن الله عز وجل كان يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات التي تتحقق مصلحة المسلمين في إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إياه،
ومن ذلك التفرق الذي يحصل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وستفترق، إنما في زمان لم يكن افتراق، كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة، لكنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. وحصل ولا ما حصل؟ حصل. وفي حديث، وهذا الحديث صحيح عند بعض أصحاب السنن، وحديث حذيفة في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر خالص قبل مجيء النبي، فجاءنا الله بهذا الخير الخالص وهو عهد النبي، فهل بعد هذا الخير الخالص من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صار يوصف حال الأمة، وهذا بما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. وفي حديث الأرباض بن سارية، هذه حديث في المنهج، دي لابد أن تحفظ وأن تفسر، حديث الأرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. دي حديث منهجية، الأربعون في المنهج. من يعمل التصنيف هذا؟ من الأربعون في المنهج؟ محمد، أربعون في المنهج بعد 40 يوم، أظن هذا طيب، يعني تأخذ 40 يوم. اليوم كم؟ اليوم كم يا محمد؟ 17 ربيع، يبقى غرة ماذا؟ جمادى الثانية، جمادى الأخيرة، تجيب 40 في المنهج. 40 في المنهج، الطريق الحديث 2، معاني الكلمات 3، أقوال العلماء في التفسير، تفسير الكلمات 4، المستفاد من الحديث 5، التبويب الذي تبوب به على هذا الحديث. وممكن نضيف عنصرا الاختلاف بين الفرق، لأنه طالما حديث منهجي هنجد من خالف، باختصار يعني كل هذا باختصار. يبقى معاني الحديث تبويب، معاني الحديث كلام أهل العلم في المعاني هذه، الاختلاف الوارد المستفاد من الحديث. ماشي يا محمد؟ نعم.
فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما سيقع فيه المسلمون من الإحداث في الدين والابتداع فيه، سواء كان هذا الابتداع في العقائد أو في العبادات، وذلك كان تحقيقا لما وصفه الله تبارك وتعالى به من أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلى الله عليه وسلم ينبههم في كل مناسبة، وبخاصة المناسبة التي يجتمع فيها أكبر العدد من المسلمين، وهي مناسبة خطبة الجمعة. فكان يخطب صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة الكريمة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع هذا وللأسف الشديد نجد المسلمين قد غفلوا أو جهلوا هذه الحقيقة، بل صادموها وعكسوها،
مع أنها ماذا؟ عنوان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. والمحدثة ما أضيف إلى هذا الدين وليس منه، مما يقصد به السالك التقرب إلى الله، كما عرف العلماء منه الشاطبي رحمه الله بأن البدعة هي طريقة مخترعة، أي محدثة تضاهي الشرعية في الدين، يريد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المحدثة، وهي التي عناها النبي في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود، أي باطل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أحدث أوجد شيئا لا دليل عليه. والعلماء قالوا الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. الأصل في العبادة التوقيف. تقول هذه عبادة، يقال لك ما الدليل؟ ما يقال هات الدليل على النهي عنها، إنما يقال عادل إيه؟ هات الدليل على إثباتها، ليس هات الدليل على ردها. إنما هات الدليل على إثباته، الدليل على ردها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا هو. فالنبي شخص الداء فصير اختلافا كثيرا. اللي بيعيش، من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، من يعيش منكم هؤلاء الصحابة فصير اختلافا كثيرا، فكيف بعض الصحابة؟ كيف بعد 1400 سنة؟ ولهذا السلف اشتكوا الغربة، والغربة هذه مشتكاة من لدن الصحابة، من عهد الصحابة الغربة تشتكى. والله اشتكى الغربة الصحابة بعد دفن رسول الله: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ طابت نفوسكم هذا؟ سبحان الله، كنا نصلي وراءه، كنا نرى وننظر إليه. موت العالم ثلمة ومصاب، ومن خالط عالما وتأثر به وتخرج به أعظم مصاب سيصاب به في شيخ الذي يتصبح به والذي يأوي إليه إذا حصل عنده شيء، أعظم مصاب. فكيف برسول الله؟ ولهذا حصل للصحابة ما حصل في أول الأمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسؤال طبيعي تسأله فاطمة: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب بعد رسول الله؟ هات اللفظة. فقال: والله ما إن فرغنا حتى أنكرنا قلوبنا. أنكرنا القلوب، ليست هي القلوب التي كانت والنبي حي. إخواني، كان الرجوع من مجلس رسول الله إلى البيوت كان يشعر الصحابة بالغربة والنبي حي، يعني يستطيع أن يعود إليه. مجرد يترك مجلس الرسول ويعود إلى بيته يشعر بالغربة. نافق حنظلة. لماذا نافق حنظلة؟ إننا نكون مع رسول الله فنذكر الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الأولاد ورجعنا إلى اختلف الأمر. مجرد الرجوع إلى البيت والنبي حي صلى الله عليه وسلم يحصل بذلك غربة، فما بالك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غربة شديدة. أطابت نفوسكم أن تحت التراب؟ ولهذا دخل أبو الدرداء وكان يبكي على الغربة. ناهيك بعد الصحابة، هذا الحسن البصري يبكي غربة ويقول لو اطلع أحد من الصحابة صحابة رسول الله علينا ما عرف شيء مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة. الأوزاعي اشتكى الغربة، وكل يقول فماذا لو رأى أبو الدرداء كذا، فماذا لو رأى الحسن كذا، فماذا لو رأى الأوزاعي كذا. ولهذا تستطيع أن تقول الغربة حديثها ومعناها والشعور بها حديث مسلسل من المسلسل الغربة. وسوف تقول اليوم الغربة، سوف يأتي بعد 100 سنة من يقول فماذا لو رأى هشام ومن معه وكذا، ماذا لو رأى ما عليه نحن اليوم. الغربة حديث ومسلسل مسلسل. ماذا لو رأى؟ ماذا لو رأى؟ ماذا لو رأى؟ هل يا ترى ستنقطع؟ بل إن العلماء يذكرون أن الغربة التي هي خاصة هناك ما هو أخص، فهناك غربة أخص، وأخص غربة غربة السنة، هذه أخص خص غربة، غربة السنة المحضة، المحضة السنة المحضة، سنة السلف فعلا، سنة الكتاب، سنة الآثار، سنة محبة العلماء والالتفاف حولهم والانتفاع بهم وتمييز أخطائهم للأمة، فيحصل صيانة المنهج وصيانة العرض. غربة لا تجني على منهج من أجل شيخ أو تجني على شيخ من أجل منهج، فإن التوفيق بين الاثنين مقام رفيع يحتاج إلى أمرين. الأول السلفية المتجردة الأثرية، الثاني النفسية المتجردة. يبقى احتاج هذا الأمر إلى شيئين: السلفية المتجردة، النفسية المتجردة. السلفية المتجردة فتكون الملاحظة بناء على دليل وأثر، والنفسية المتجردة التي لا تعرف المجاملة فلا تفعل هذا تعاليا ولا علوا في الأرض، إنما لتكون كلمة الله العليا ومنهج السلف هو المقدم. نعم،
لفظ الحديث شفنا.
نعم،
روى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته بسنده عن أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لا هنا.
نعم.
لهذا الحد في البخاري.
نعم. سبحان الله. أطابت أنفسكم وأنتم وراءه تنظرون وتصافحون وتتكلمون أن تحثوا التراب على رسول الله. نعم.
في لفظ ابن ماجه. عن أنس بن مالك قال: قالت لي فاطمة: يا أنس، كيف سخت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لفظة فأنكرنا قلوبنا، ما ينفرها حتى أنكرنا قلوبنا. شوف تعليق ابن حجر على الحديث وروايته. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذه كل كما هو معلوم في علم الأصول من أعم صيغ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. ومع ذلك هم يأتون إلى هذه الكلية فيعطلونها بقولهم: ليس كل بدعة ضلالة.
والمراد كل بدعة في الدين، كل بدعة في الدين ضلالة. أما ما يبتدع ويخترع في الدنيا ودنيا الناس فهذه لا إشكال فيها، وهي ما تسمى بالبدعة اللغوية، هذه بدعة في الدين هي الضلالة. طب فإن قال قائل: لكن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ وقد خرج والناس على قارئ، فقال: بدعة، نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة وهي في الدين. نقول: ليست بدعة في الدين بمعنى الإحداث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالصحابة ليالي، وإنما منعوا من المواظبة على ذلك خشية أن تفرض على الأمة، والنبي بالأمة رؤوف رحيم. إذن ما الذي فعل عمر؟ أحيا تلك السنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يبتدع في الدين. لكن على أن هذا الاجتماع يكون كل ليلة لم يكن من قبل، لهذا قال نعمة البدعة. اجتماع هذا الذي لم يكن معهودا لكنه سنة أحياها عمر رضي الله عنه. نعم.
هذه مشاقة في الحقيقة لله والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا كلام ابن حجر عن الحديث.
أيوة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قال: وأشارت رضي الله عنها بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسكت أنس رضي الله عنه عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أن قهرناها على فعله امتثالا لأمره.
نعم.
وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
تمام. هذا قال أبو سعيد.
أبو سعيد عند البزار.
عند البزار.
وعند الترمذي.
عند الترمذي وابن ماجه.
حديث أنس. قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي إلا وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.
لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحبة، كيف بمن لم يره وإنما يتعامل مع كتب وصحف فيها قال رسول الله، ولكنه يقيمها مقام رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بكتب بين أيدينا قالها، جمعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعظمها كما لو أننا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تعليق ابن حجر شيخنا على كلام أنس.
نعم.
قال: ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغيره يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب.
نعم. كما نقول حديث حنظلة أقوى، هذا بعد الفراغ من دفن النبي، أما حديث حنظلة إنما هو بعد الخروج من عند النبي وهو حي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نافق حنظلة تغير القلب. نعم. إذا كان هذا في العالم يا إخواني، ماذا يقول ابن القيم؟ هات عبارة ابن القيم في مجلسة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ابن تيمية ومن أحمد، ومن أحمد ومن الصديق، ومن الصديق ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر ماذا سيكون. ابن القيم العالم الإمام من أخبر الناس بأحوال القلوب وأدوائها وتشخيصها وتقديم الدواء في علاجها بعباراته المباركة، ومع ذلك انظر ماذا يقول رحمه الله تعالى عن مخالطته لابن تيمية رحمه الله. نعم، فإذا ألمت خطوب وحصلت كروب يأتون شيخ الإسلام ابن تيمية بمجرد المجالسة يذهب كل ذلك. هذا ابن تيمية، فكيف بالصحابة يجلسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب من الكلم الطيب: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة.
الله أكبر. أرأيت متى يستغني الطالب عن الشيخ؟ لو كنت ابن القيم ما استغنيت عن الشيخ مهما كان. سبحان الله، ابن القيم يا إخواني يعني أما أتاه وقت يستغني في عن تيمية؟ أما أتاه وقت يستغني عن تيمية؟ أما كفاه ما عنده من علم؟ ماذا عسى أن يسمع من شيخ الإسلام في هذا الباب؟ لأنا بقول في باب التفسير، في باب الحديث، في باب الفقه، في هذا الباب يا أخوان، في هذا الباب، أعيد العبارة، في هذا الباب، باب ابن القيم. يعني إذا أردت أنت أن تقرأ في هذا الباب فدونك علم ابن القيم وكتب ابن القيم، إنما أن يحيل نفسه على ابن تيمية في تخصصه في تألقه. إذا من ابن تيمية هذا؟ ولهذا من فضائل ابن تيمية ابن القيم، مما يثنى به على ابن تيمية أن تلمذه ابن القيم. نعم.
قال: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب شراحا وقوة ويقينا وطمأنينة.
يبقى هذا في بابه، في بابه، ما هو باب تفسير، في باب فقه، في باب حديث. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فنحن يجب أن نظل نتمسك بهذا المبدأ، ففيه تحقيق أصل ثان هو المتمم للأصل الأول، والأصل الأول والثاني يساوي في مفهومنا الإسلام.
الأصل الثاني هو الاتباع، المتمم الأصل الأول الذي هو التوحيد. نعم.
ويساوي في مفهومنا الإسلام، هذان الأصلان مما يشرحهما ويقررهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: إن الإسلام يقوم على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبالطبع كما تعلمون المقصود بالعبادة،
والثاني أن يعبد بما شرح. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأول ألا يعبد إلا الله، يعني أن يعبد الله وحده، والثاني ألا يعبد إلا بما شرع، أي عن طريق رسول الله. فالأول التوحيد والثاني الاتباع. ما
وبالطبع كما تعلمون المقصود بالعبادة هو توحيد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته، وليس المقصود فقط اعتقاد أن الله هو الخالق وحده لا شريك له في ذاته، فإن هذا كما تعلمون شيء يشترك فيه المشركون. المشركون كانوا يعتقدون
يعني الربوبية، هذه عامة، مشركون يقرون بالربوبية، الله الخالق الرازق المحيي المميت. نعم.
المشركون كانوا يعتقدون أن الخالق واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم ما كفروا ولا أشركوا إلا لأنهم جحدوا عبودية الله وحده، عبدوا غير الله مع اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت كما يزعم بعض من ينتمي إلى الإسلام. يقولون هؤلاء لا يعتقدون أن معبوديهم يخلقون ويرزقون وإلى آخره، فيجهلون هذه الحقيقة.
نعم، يجهلون هذه الحقيقة، وأن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية، لكن بعض الناس يظن أنهم ما كانوا يقرون بهذا، فظن أن شركهم عائد إلى أنهم لا يقرون بأنه الخالق. كذلك أيضا فإنهم يفسرون، أو منهم الأشاعرة وغيره، يفسرون كلمة التوحيد بالربوبية، فلا خالق إلا الله، ولا قادر على اختراع إلا الله، وهذا الأمر أصلا ما كان ينكره المشركون، ولهذا تفسير كلمة التوحيد بين أهل السنة وغيره. أهل السنة يفسرون كلمة التوحيد بأنها لا معبود حق إلا الله، فلا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن يوجد معبودات بالباطل. حق إلا الله، فتضمنت الكلمة ركنين عظيمين لا تتم إلا بهما، الإثبات والنفي، والنفي أولا ثم الإثبات. فلا إله نفي جميع الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، وإثبات الألوهية، فنفي الألوهية الحق عن سوى الله وإثبات الألوهية الحق لله. فلا إله حق إلا الله، وحق هذه أفضل من أن تقول بحق، لأن بحق هذه جار ومجرور متعلق بخبر، فخبر لا هيكون هنا المتعلق بالجر المجرور، يعني كائن. لا إله بحق كائن، كائن بحق إلا الله. إنما لو قلت لا إله حق كانت حق هي الخبر، والأولى أن تعبر بالخبر لا بالمتعلق بالخبر، أن تعبر بالخبر نفسه لا بالمتعلق. إذا ما الفرق بين أن تقول لا إله لا معبود بحق وبين أن تقول لا معبود حق إلا الله؟ ما الفرق وأيهما الأولى؟ قل يا محمد. الخبر يكون محذوفا مع بحق جر ومجرور متعلق، ولهذا لما يقول النحاة الخبر شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور والظرف، هذا متعلق بالخبر وليس هو الخبر. ولهذا لما تاجي تعرب وتقول بأن الجر والمجرور خبر، والخبر هو الجر والمجرور، أو الخبر هو الظرف، هذا ليس بدقيق، إنما تقول والجر والمجرور متعلق بخبر والظرف متعلق بخبر وليس هو الخبر. مثل ما تأتي مثلا تقول هذا الفاعل مرفوع بالضم، فاعل مرفوع بالضم، لا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، ليست الضمة هي التي رفعت، إنما الضمة علامة رفع، علامة، إنما هو مرفوع لكون فاعلا، فهو فاعل مرفوع بالضمة لا وعلامة رفعه الضم. ومثل هذا يتسامح فيه يعني، لكن هذا الأليق نقول يتسامح، أن بعض الناس إذا ماذا يجب هذه الفوائد وكأنها يعني غلط فاحش، فإحنا لابد أن نبين حجم الشيء، ندل على الفائدة مع بيان حجمها. مثل هذا يتسامح، وكثير من الناس يعبر عن هذا بهذا التعبير، مثل تعريف الأصولين مثلا الواجب بأنه ما أثيب فاعله عوقب تركه، وكذا يقولون يعني، نقول الأولى أن تفسر الواجب بحده وماهيته ثم تبين حكمه، هذا حكمه، إنما حده ماذا؟ ما أمر به شرع المكلفين على وجه التحتم والزام. لكن مثل هذا أيضا استعمله العلماء، يعني مثل هذا استعمله العلماء، تبين الحجم، حجم كل شيء. نعم، فيبقى بحق هنا تعلقت بالخبر كائن، إنما حق هي الخبر، يبقى الأفضل أن تقول لا لا معبود حق إلا الله، يبقى الخبر في أين؟ حق، لا معبود حق إلا الله. نعم.
هم إذا قالوا عن بعض الجهال من المسلمين إنهم لا يعتقدون أن هذا الميت الذي يستغيثون به هو يضر وينفع، فما يصفون؟
أما غير أهل السنة فإنهم يفسرونها بالربوبية، فيقولون لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. ولهذا لو تسأل أي واحد تريد أن تكتشف السلفية تقول تعالى ما معنى لا إله إلا الله، لو أنت جلست في قطار، هذا هذا دكتور يدرس مادة العقيدة أو يدرس مادة ما أدري إيه، تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ انظر تعريفه. طيب ما شروط قبول العمل؟ طب ما الدليل على ذلك؟ طب ما معنى نشهد محمد رسول الله؟ طيب ما السبيل فيما نعيشه اليوم؟ ترى الفوضى في المجتمع من الفرق، ما السبيل؟ أي واحد يقول لك معنى لا إله إلا الله لما يوجد حق الله، والسبيل كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وشروط قبول العمل إخلاص والمتابعة، قل له التوحيد ما معناه؟ لو قال لك إفراد الله بالعبادة وبما يستحق ربوبية الولاية والأسماء والصفات، تعرف أنه إيه؟ قريب، تعرف أنه قريب. طب بس ممكن يكون حزب، على فكرة الحزبين برضو بيقولوا كده، الجماعة اللي ما بيدعوا السلفية. إذا أجاب معك في هذا قلت طيب ما حكم الانتماء للجماعات والطوائف هذه؟ طب من موقف منهم ومن أهل البدع؟ طب إيه رأيك في الثورات والمظاهرات؟ طب إيه رأيك في الذين نزلوا الثورات والمظاهرات؟ والله لو أجابك بالأجوبة السلفية يبقى خلاص تجاوز القنطرة. مع الذين يتزيون بزي السلفية حتى قضايا الفرق والجماعات والرد على أهل البدع، مع الآخرين هات من أول بقى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد. ولهذا أنت لك مع كل واحد مدخل، إذا أردت ألا تضيع وقتا طالما شفت ملتحي وما يأخذ من حياته ومقصر الثياب، أدخل معه على طول على على الفرق والجماعات والرد على المخالف. وجدته مسبلا مدلدلا ثيابه حالقا لحيته، ادخل معه في معنى لا إله ومعنى التوحيد ومعنى هذه. لأن لا يمكن للأشعري أن يقول التوحيد فرض الله بالعبادة، لا يمكن للأشعري أن يقول معنى لا إله لا معبود حق إلا الله، ولا تبليغي ولا. إذن القول بأنه لا خالق إلا الله، هذا القول ما كان ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولهذا قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربعة، أول قاعدة أن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والميت وكذا. قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فهم كانوا مقرين، فكونك تفسر كلمة توحيد بهذا، إذن ما كان في خصومة بين النبي وبينهم؟ لو النبي قال قل لا إله الله وهم يعلمون أن معناها لا خالق، ما كان فيه خصومة. طيب ليه الخصومة؟ أن يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هم يقولون هذا، وإنما كانت الخصومة في التوحيد لا معبود حق إلا الله. من هنا نشأت الكلمات بقى، أجعل الآلهة إلها واحدا، يبقى هذا والتوحيد في الإلوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما قالوا يستكبرون قلنا خالق مع الله، إنما أئنا لتاركوا آلهتنا يعني معبوداتنا. من هنا في حديث البخاري حديث مسيب بن حزن لما وقع الصرع في المفهوم، احنا كما قلنا بأن أقوى معركة اليوم معركة المفاهيم، تسكين كل مفهوم في محل، هزت المفهوم تضيعه فضلا عن تغييره، بس مجرد يتهز، مجرد يهتز من يدك ضاع الحق. كيف لو قلبته؟ إنما لابد المفهوم أن يكون مسكن في محل، مسكن في محل. فمحمد صلى الله عليه وسلم في جهة، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في جهة، أبو طالب يودع حياته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، لأنه لو قال قبل الغرغرة نفعته ولا لا؟ نفعته. طب أبو جهل ماذا قال؟ لا تقل لا إله إلا الله، لا تقل لا إله إلا الله، لا، إنما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يبقى بما رد أبو جهل، رد بمفهوم لا إله إلا الله، فإن مفهوم لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب. أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. يبقى إذن أبو لهب أبو جهل قال أترغب عن ملة عبد المطلب. طب هو النبي قال لا تمت على ملة عبد المطلب، ما قالوش كده، قال قل لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، أو كما قال رحمه الله قبح الله من أبو جهل أعلم منه. يبقى المفهوم واضح، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فالأشاعرة يفسرون لا خلق إلا الله. طيب والحزبيون الحركيون القطبيون لا حاكم إلا الله، فسرون لا حاكم إلا الله. قد يقول قائل أما هو فعلا لا حاكم إلا الله، ونقول أيضا ولا أيضا لا خالق إلا الله، إيه الإشكالية؟ أنت تقول وهل هناك خطأ لا حاكم إلا الله؟ ما هو فعلا لا حكمة إلا الله. نقول هل هناك خطأ لا خلق إلا الله؟ ما هو فعلا لا خلق إلا الله. الإشكالية في المفهوم الخاص اللي عنه يتفرع لا خالق ولا حاكم، نحن نريد خصوصية، خصوصية الصراع، خصوصية المفارقة. لا معبود حق يا الله، يا سلفي لا يسعك إلا هذا. إنما سيد قطب لما عاش قضية الحاكمية هذه اللي بيسمونها حاكمية، وكفر حكام المسلمين وكفر المجتمعات، قال ولما المشركون عاشوا لقضية الربوبية وكذا قالوا، وأما أهل السنة لما عاشوا لقضية الألوهية ماذا قالوا؟ لا معبود حق يا الله. وإن كان عندنا بالمفهوم الشامل في التوحيد لا إله إلا الله إفراد الله بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، بس إحنا بنقول الألوهية لأنها أخص، لأنها الأخص، كما قال النبي إنما الحج عرفة، ما حين الحج منى ومزدلفة ورمي جمار وطواف وسعي، لكن أخص الحج عرفة الذي إذا فاتك فاتك الحج، إنما الحج عرفة. توحيد إفراد الله بالعباد. يبقى لو قال قائل وهل تعارضون في أنه لا حاكم إلا الله، نقول وهل تعارض أنت أنه لا خالق إلا الله؟ فعلام فسر أهل السنة هذه الكلمة بالأخص لأنها محل الخصومة، محل الخصومة. فلهذا نتعلم ما نتكلمش كتير، انت معاك واحد بدأنا عايز تجيب اخره، هات نقطة المفاصل، انما نقعد بقى نتعزم مع بعض حتى عذرت الشيخ فلان ويرى في كتاب التوحيد ده جميل قوي، ويرى في كتاب ده حلو قوي، خلص نفسك على طول وانت بتودعه وانت بتقول حبة حلوة، خلص نفسك، هات الاخير. طالما مع واحد ملتحي ومقصر ثيابه هات الخلاصة، لما تعود هتجيب الدين من أوله، هو مش هيختلف معك في هذه أشياء كده، مش هيختلف معك فيه، فهات الخلاصة. فإحنا نريد الأخص في تفسير لا إله إلا الله، الأخص لا معبود حق إلا الله، يبقى هديت هذه حصرية على السلفيين، مفهوم السلف لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولهذا يفسرها على الجمعة بهذا؟ أبدا، مستحيل علي جمعة ولا أحمد عمر هاشم ولا مستحيل قطبي لا حاكم إلى اليوم الحويني يقول لا حاكم إلى اليوم، إلى اليوم الحويني يعتبر أن الحاكمية أخص. إلى اليوم الحرقين يقولون دعونا من شرك القبور اللي هي لا معبود حقنا الله، وتعالوا إلى شرك القصور اللي هي لا حاكمة إلا الله، لا معبود إلا الله إلى لا حاكمة إلا الله، وهي كلمة حق أريد بها باطل، لأن الخوارج رفعوا إيه؟ الخوارج رفعوا إيه؟ لا حاكم إلا الله، من الحكم إلا الله. قال علي فيه ماذا؟ كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. يبقى مفهوم لا إله إلا الله لابد أن نتصوره، لابد أن ننطق به، ولا ننفي لا حاكم إلا الله، ولا ننفي لا خالق إلا الله، ولا ننفي مستحقا لهذه الأسماء وصفات إلا الله، ما ننفي لكن نعرف بالأخص، أو نشمل الكل، إما أقول لا معبود حق إلا الله، أو أقول بأن التوحيد وإفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، إنما أفسر لا إله الله لا خالق إلا الله، أفسر لا إله إلا الله لا حكم إلا الله، لا الاقتصار على التعريف فيه خلل، واحد ليس تفسير السلف، اثنان أنه لا خالق إلا الله لا ينفي لا معبود الله، لكن لا معبود حق إلا الله يشمل لا خالق إلا الله. أنا عاوزكم كده رواقوا الله يكرمه، أنتوا فطرتوا ولا فطرتوش؟ فطرتم؟ طب رواقوا معنا الله يكرمه شوية شوية كده على هادي كده، احنا بنبين أوجه، لأن هتجد بعد ما طلع من درسك ده وفائي كمان هو كمان ما انتوا مش عايزين تسمعوا كلمة لا حكيم الله دي أبدا، ما انتوا أصلكم عباد السلاطين، ما انتوا أصلكم ما انتش عايز كمان كمان لا حكيم إلا الله غلط، فلازم لابد أن تعرف محل الكلام فيه. لا خالق لا حكيم إلا الله، لا خالق إلا الله لا تضمن لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله يتضمن لا خالق إلا الله، لأن المعبود لابد أن يكون خالق، رب السماوات قال الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخالق المعبود لابد أن يكون خالق، هل خالق غير الله يرزقكم أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ فلا خالق إلا الله لا تتضمن لا معبود الله، ولهذا قالها المشركون ولم يعبدوا الله ويفردوا بالعباد، يفردوا بالعباد، لكن لا معبود إلا الله لا معبود حق إلا الله يتضمن لا خالق إلا الله، يتضمن لا حكم إلا الله، يتضمن كل شيء. فلهذا التعبير به لا معبود حق الله يتضمن أمرين، واحد سياق العلماء ده الموروث، طيب اثنان اشتمال على ما وقعت فيه الخصومة، أجعل الإله إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، ثلاثة لأن التعريف بهذا الأخص تضمن العام، تضمن العام وهو لا خالق لا حاكم كل شيء، إنما غيره لا يتضمنه إلا بقراء، إنما هو يتضمن ما عداه. يبقى لا معبود حق إلا الله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لا خالق إلا الله لا يستلزم هذا بالطبع فقد ينطق بها الواحد، هذا معنى كلمة يستلزم، ليس بمفهومنا نحن، إحنا عندنا لا خالق وبالتالي هيتضمن ويستلزم لا معبود ويلتزم هذا، لكن احنا بنقول في الواقع لا يلزم هذا توحيد الألوهية ولا توحيد ولا غيره. ولهذا قالها المشركون. واضح؟ نعم.
شيخنا شيخ الفوزان لتقسيم للفرق وأقوالهم في لا إله إلا الله.
نعم. يبقى عندنا دلوقتي لا إله إلا الله عند أهل السنة، لا إله إلا الله عند الأشاعرة وغيره، لا إله إلا الله عند الحركيين والثوريين، هذه مفاهيم لا إله إلا الله. نعم. قال شيخ الفوزان.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في شرح رسالة تفسير كلمة التوحيد للإمام المجدد رحمه الله قال: وفسروها بغير تفسيرها، ومن ذلك أي كلمة التوحيد، أولا تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد، فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه يقولون لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله، معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله، لأن عندهم
يعني قد يقول قائل يعني أهل وحدة الوجود وفقونا لا معبود إلا الله، لا خلفونا في عزت. أهل وحدة الوجود بيقولوا لا معبود إلا الله، أنت بتقول يا عزت حق، يبقى كلمة حق يا الفيصل. هم يقولوا لا معبود إلا الله يعني لما كان الكون حقيقة واحدة فكل معبود وقعت عبادته فهو الله، فمن عبد الصنم الصنم هو الله، لأنه لا فرق بين الصنم والله، ولهذا عابد الخنزير وعابد الكلب كل هذا عابد لله. ليه؟ وقضى ربك لا تعبدوا إليه، قدر. فلما كان عين الوجود عندهم ده عين واحدة وحقيقة حقيقة واحدة ما في فرق بين رب ومربوب وكذا، يبقى لا معبود إلا الله. انتبه، اكتبوا هذه الأشياء عندكم، اللي هو اختلاف الفرق في تفسير لا إله إلا الله. اختلاف الفرق في تفسير لا إله إلا الله، واحد يقول الشيخ
تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد،
تفسير أهل وحدة الوجود قالوا ها،
فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه يقولون لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله،
تمام،
أو لا إله موجود إلا الله، معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله، لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين خالق والمخلوق، هو كله هو الله،
فليت شعر. نعم.
هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم.
يعني إذن خلاصته يقولون لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله،
ثم فصل الشيخ
وعليه فإنهم لا يرون حقيقة إلا له، لأنهم لا يفرقون، لا يقسمون الخلق إلى خالق ومخلوق، عبد ورب. نعم.
ثانيا تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد،
علماء الكلام
علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله،
تمام،
وهذا غير صحيح، هذا يوافق دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يرزق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية،
تمام.
ثالثا تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة،
الجهمية والمعتزل،
ومن صار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات،
ده معنى التوحيد، معنى التوحيد. يعني ده إيه؟ أخص شوية من مسألة لا إله إلا الله، فهو عندهم نفي الأسماء والصفات،
لأن
نفي الأسماء والصفات عند الجهمية ونفي الصفات عند المعتزلة. نعم.
لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات.
نعم.
رابعا تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم،
أيوة تمام. شيخ الفوزان بقولك علم الجرح والتعديل دفن خلاص. نعم.
يقولون لا إله
هكذا يزعمون،
يقولون
يبقى تفسير ايه يا احمد؟
تفسير الحزبيين والاخوانيين اليوم،
تمام، الحزبيين والاخوان دي بعد تكليف المملكه، الكلام في الاخوان ده الشيخ قال الكلام ده بعد تكليف الحكومه في المملكه بالكلام في الاخوان والتحذير من الاخوان، ولا هذا قديم؟ هذا قديم. طب كان قبل دفن علم الجرح والتعديل اللي الشيخ دفن وخلاص، ولا كان بعديه ولا ايه بالضبط؟ انظر سبحان الله. ما تجد الاخوان يستدل بكلام الشيخ الفوزان ويقول الشيخ الفوزان حفظه الله يرى ان علم الجرح والتعديل فين؟ انما المتسلفون. ودي اخطر فرقة اليوم اللي بتأخذ منا جهدا جهدا تمييز هؤلاء. سبحان الله، يحتاج صهر، يحتاج تتبع، أنت مضطر إليه. إن سكت اخترق المنهج، وإن تكلمت عابوك. كل يوم هيسقط واحد سلفي، ما عادش أمام أحد، خلاص دنيا خلاص راحت. فهذا التفسير فسره الشيخ اللي هو تفسير الحركيين الإخوانيين الحزبيين،
يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله.
تمام.
والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. فنقول لهم أين بقية العبادات؟ أين الركوع والسجود والذبح والنذر وبقية العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط، وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان الله، ينبغي التنبه لهذه الأمور، لأن هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها، وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة.
نعم.
ثم قال خامسا تفسير
أهل السنة. لكن أنا أرد على هؤلاء بلسانهم لأبين شبهة لنرد عليها. كلام الشيخ كلام عظيم جدا، لكن هم يقولون ما ننفي كلمة الشرك ولا الركوع والسجود، لأن الحكم عندنا نريد به الشمول، الحكم في العقيدة والحكم في العبادة والحكم في كل شيء. فالحاكمية عندنا هي نعني بهذا. يبقى إرادكم يا سلفيون علينا إراد غير متجه بالنسبة لنا، لأننا لا نلتزم كلمة الحكم دون عباد. فلا حاكمية لله بالمعنى العام، فكيف الرد؟ ولابد أن نقول ما قد يقولونه حتى تعرف الرد. نقول ها،
هل هذا هو تعبير السلف؟
يبقى واحد احنا قلناه، هل هذا تعبير السلف؟ هل السلف عبروا بهذا؟ ولو عبروا هذا في بعض المواضع دون تقييد دون إلماحة، إلا أن المراد بالحكم كل شيء، لأن الله قال وأن يحكم بينهم أنزل الله، يعني عقيدة وعبادة وكل شيء. طيب أدى واحد. اثنان
أن هذا غلو في فرض من أفراد العبادة حتى جعلتموه من أقسام التوحيد الأربعة، هذا يدل على الغلو في هذه الجزئية.
يعني أنكم لما قلتم لا حكم أو لا حاكمة أو لا حاكمية إلا لله، أنتم في حال الرد علينا قلتم نريد بالحكم الشمول، وفي حال الواقع أردتم بالحكم القضاء بين الناس ورياسة الناس، ولم تريد الشمول. والدليل أين الشمول عندكم؟ وأنتم تقولون دعونا من شرك القبور تعالى وشرك القصور، وأنتم جعلتم دينكم تكفير الحكام وقضية الحكم غير أنزل الله والدار وغير ذلك، فواقعكم ينافي قولكم. ولو واقعكم يتحد مع قولكم لرضيتم بلا معبود حق إلا الله، ومن جملة العبادة نتعبد الله بإفراد بالحكم، فعلى ما تصرون على ثالث ها؟ أي ما هو نفس الواقع. يعني لا حكم من الله هذا إجمال يحتاج لتفصيل قيود، إنما نعبده حق من الله ما تحتاج. نعم. تمام. والرابع أنكم قلتم ما قاله الخوارج، الحكم إلا لله. فما الفرق بينكم وبين الخوارج؟ فأفضل ما يقال فيكم كلمة حق يريد بها باطل. والأمر الذي بعد ذلك قلنا بأن لا حكم لا معبود حق الله تتضمن الحكم، وأما لا حكم إلا الله فلا تتضمن العباد لفرض العباد إلا بقيود على ما ذكرنا، وهذه القيود لم تذكروها قط في قولكم لا حاكمية إلا الله. فأنتم تدرسون الحاكمية بقضايا السلطان، خروج ما خروج، دار ما دار، حكم غير ما أنزل الله وغير ذلك، قصرتموها على هذا. يبقى عدلتم عن تعبير أهل السنة والجماعة إلى تعبير غيره. ولهذا نقول من الذي سبقكم في لا حاكمية؟ إنما هو قطب المودود. قطب المودود الأمر الذي بعد ذلك أنكم لما قلتم لا حاكم إلا الله جعلتموها، أو لا حاكمة إلا الله جعلتموها قسما رابعا للتوحيد، من أقسام التوحيد. ولو أنها بالمفهوم الشامل اللي ممكن أن تقولوه لما احتجتم إلى قسم إيه رابع، ولا كان الربوبي والألوهي والأسماء والصفات كافي. فكونكم تنطقون بها فجعلتموها قسما رابعا دليل على أنكم لا تضمنوها الأقسام الثلاثة، يبقى ليست عندكم بالشمول، إذ لو كانت بالشمول لدخلت في الثلاثة، لكنكم أفردتموها قسما خاصا مما يدل على أن الشمول عندكم ليس مرادا. نعم
الشيخ ذكر الخامس تفسير أهل السنة والجماعة.
تفسير أهل السنة اللي هو لا معبود حق إلا الله. طيب من يعيد؟ نريد واحد ما نطقش في الدرس مرة، ها أول مرة تكلم، زين واحد أول مرة تكلم. انت اول مره تكلم؟ طيب كلكم اتكلمتوا قبل كده؟ في شويه واحد كلمت يا احمد؟ احمد تكلمت قبل كده؟ اكد قبل كده؟ طيب مين اللي ما اتكلمش قبل كده؟ طيب واحد اتكلم مره واحده، زين واحد اتكلم مره واحده، ها قول لا اله الا الله تفسير الفرق له واحد تفسير. لا من لا الحكمية خلاص دعنا منه، عايزين بقى تفسير لا إله إلا الله بين الفرق سهلة دي. الفرقة الأولى أهل الحلول والاتحاد فسروها لا معبود، فسروها لا معبود إلا الله، لا موجود إلا الله، بناء على أن الوجود حقيقة واحدة لا فرق بين خالق ومخلوق، رب ومربوب، عبد ورب، فلهذا قول لا معبود الله. طب ما الفارق بين تفسيرهم وتفسيرنا؟ طالما لا معبود إلا الله ما الفرق بين تفسيرنا وتفسيرهم؟ أهل السنة يقولون بحق، إنما لما قالهم لا معبود أسسوا على قاعدة لا فرق بين رب ومربوب، بين خالق ومخلوق، بين عبد ومعبود، ها هذا أهل الحلول والاتحاد. ثانيا تفسير المتكلمين أهل الكلام فسروا بماذا؟ لا قادرة، لا خالق ولا قدر اختراع ولا رازق ولا محي ولا يميت إلا الله، هذا تفسير مين؟ المشركين، شبه المشركين. طيب الثالث تفسير الجميع والمعتزلة بنفي الصفات والأسماء، فجعلوا إثباتها شركا، جعلوا إثبات الأسماء والصفات شركا. ليه؟ لأنه يمثل الخلق، يبقى ده نوع الشرك، مماثلة الخلق لو أثبتنا اسما أو صفة. طيب ها الرابع تفسير الحزبين الحركيين، وهي لا حاكمية إلا لله، وهذا تفسير سيد قطب المودود وكذا. الخامسة أهل السنة فسروها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، هذه خمسة. قول يا محمد صغير، قول يا محمد، ها وهو أوف أوف ها أوف لا معبود إلا الله. إيه الإشكال يا محمد عندهم؟ ما الفرق يا محمد؟ الوجود كله حقيقة واحدة، ما فيش فرق بين خالق ومخلوق، وبالتالي يبقى الصنم ده إيه؟ الله هو الله. ها ها يعني إيه حزبين يا محمد؟ الإخوان بس يا محمد من مين؟ يعني ما تقول فلان حزبي، حزبيين دول مبتدعة، يعني الصوفية مثلا هنقول حزبيون ولا مين؟ أما أقول مفهوم الحزبيون، مفهوم الحزبيين ده بيطلق على مين بقى؟ والحركيين وال... يعني يعني إيه؟ لا ما هو هيدخل الصوفية والمعتزلة وكلامين، مش انت بتسمع احنا دايما نقول الحزبيين بيفعلوا والحزبيين بيفعلوا وده حزبي وده كذا، يعني ايه يا محمد؟ اللي هم بقى الاخوان والجماعة اللي هم بيقولوا احنا سلفيون وليسوا بسلفيين، زي البرهاميين والرسلانيين وكل هؤلاء بنسموهم حزبيين، يعني بيجتمعوا حول قول رجل. كلمة حزب يعني يعني ايه حزب يا محمد؟ يعني بيتحزبوا بيتعصبوا لقول الرجل او قول جماعة. لازم انت تعرف كده عشان لو حد سألك تبقى انت عارف مين بقى هم الحزبيون. امثال مين او جماعة امثال مين ومين؟ البرهانيين ولا البرهاميين؟ بالميم البرهاميين اتباع ياسر البرهامي، وإنما أقول أتباع ياسر البرهامي مع أن هناك أكبر منه. ليه؟ لأنه المؤصل، هو المؤصل، هو الناشر، هو المتبع. نعم طيب ده تفسيرهم للا إله إلا الله، ها لا حكمية إلا الله. وده تفسير مين؟ من أول من فسر بهذا؟ طبعا خوارج الأوائل دول اللي فسروا، لكن أحيا في هذا العصر مين؟ سيد قطب مين؟ والمودودي. اعرف الحاجات دي، المودودي سيد قطب مين؟ المودودي، هما اللي فسروا الحكمات الى الله. طب انت ايه الاشكال في التفسير ده يا محمد؟ يعني ايه الاشكالية في التفسير لا حكمية الا الله؟ انت بتنتقد هذا التفسير في ايه؟ اين باقي العبادات؟ احسنت ما شاء الله. طيب القسم الرابع المعتزلة والجهمية فسروها بإيه؟ بنفي الأسماء والصفات. فسروها بإيه؟ بنفي الأسماء والصفات، وإنه إثبات الأسماء والصفات ده إثبات شريك لله، لأن هذه تكون المخلوقين. طبعا الجهمية عندهم نفي الأسماء والصفات، والمعتزلة عندهم نفي الصفات. يبقى ما التفسير هذا عند المعتزلة والخوارج والجامية؟ نفي الأسماء والصفات. ليه؟ لأن عندهم أن إثبات الأسماء والصفات يعني إثبات الشرك. طيب مين تاني كده؟ احنا أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ها الرابع علماء الكلام فسروها بإيه؟ لا خالقة إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب نرد عليهم بإيه؟ لا لا خالق إلا الله، نرد عليهم بإيه؟ تفسيركم هنا تفسير إيه اللي أنتم تنتقدوا في تفسير بكلمة التوحيد بأنه لا خالق إلا الله؟ إيه اللي بتنتقدوا عليهم لما يقول لك واحد أن لا إله الله يعني لا خالق إلا الله؟ بتنتقدوا في إيه؟ إن هذا لا كان لا ينكره المشركون، مشركون يقولون لا خالق إلا الله، إذن بذلك يصبحوا مسلمين. إنما الخصومة المفاصلة الصراع القضية اللي كانت بيننا وبين المشركين، بين النبي وبين المشركين في إيه؟ فضل بالعبادة. يبقى لا معبودة حق إلا الله، فلما تقول لا خالق إلا الله تب أبو جهل كان بيقول إيه؟ لا خالق إلا الله، وليس ذو من خلقهم لا يقولون الله. يبقى تفسير علماء الكلام للا إله معناه لا خالق إلا الله. إيه الإشكالية عندهم؟ إذن لم نتميز. لو قلنا لا خالق إلا الله يعني لم نتميز، المشركون كانوا يقول لا إله إلا الله. طيب ها الطائفة الخامسة وهي طائفة الحق، أهل السنة يقولون لا معبود حق إلا الله. قولوا بقى في نصف دقيقة كلهم على بعض. ها الحزبيون لا حكمة إلا الله. ها المعتزلة الجميع يقولون نفي أسماء وصفات. ها أهل السنة لا معبود حق إلا الله. ها ها أهل الكلام لا خالق إلا الله. تمام أهل وحدة الوجود لا معبود إلا الله. لا معبود حق إلا الله. أحسنت أحسنت يا محمد بارك الله فيك. أحسنت نعم. ها
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هم إذا قالوا عن بعض الجهال من المسلمين إنهم لا يعتقدون أن هذا الميت الذي يستغيثون به هو يضر وينفع، فما يصفونهم بأكثر مما يصف المسلم العالم أي مشرك. فالمشرك كان يعتقد أن الضار والنافع والرازق والمحي والمميت هو الله عز وجل. إذا لماذا كفر هؤلاء المشركون؟ لجحدهم لتوحيد العبودية الذي هو توحيد الألوهية. شيخنا بعض الإخوة يستشكل يقول يعني قلتم عن علي الجمعة أنه يفسر كلمة التوحيد بالربوبية، وأرسل فتوى يعني علي الجمعة أنه فسرها كتفسير أهل السنة.
قال إيه؟
سؤال علي الجمعة: ما معنى كلمة لا إله إلا الله وما هي حقيقتها؟
تمام.
فقال: معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. تمام. وأن من يعبد من دون الله باطل. فهذه الكلمة تنفي استحقاق العبادة لأي أحد وتستثني الله عز وجل وحده. تمام. فهو المعبود وحده لأنه الخالق وحده ولأنه الفاعل وحده سبحانه وتعالى.
لأنه
الخالق وحده ولأنه الفاعل وحده.
طبعا كلامه في الأول من لغاية هذه كلام صحيح 100%، هذا كلام صحيح 100% ويكون له هذا الموضع. طيب لكن لأنه الخالق وحده
ولأنه الفاعل وحده سبحانه وتعالى.
ولأنه الفاعل وحده طبعا ده فيها وقفات بقى، لأن الله عز وجل يستحق العبادة ليس لكونه الخالق فقط، لكونه سبحانه وتعالى الكامل من كل وجه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهو مستحق لهذا الكمال. الفاعل وحده فيه إلغاء لإثبات الفعل للعبد. الفعل بإيه؟ الفعل يصدر من الله ويصدر من المخلوق. ها
فالملحد نفى استحقاق العبادة لأحد ولم يتعرف على الله فقال لا إله.
تمام.
والمشرك جعل حق العبادة لله ولمخلوقات أخرى غيره معه تعالى، تعالى الله عن ذلك فقال لا إله إلا الله والأصنام أو النجوم أو تمام. المسيح عليه السلام أو عزير أو بوذا وما إلى ذلك من عقائد أهل الشرك.
تمام.
والموحد المسلم كان على الهدى فنفى استحقاق أحد من الخلق للعبادة واعتقد أن ما دون الله خلق والله الخالق وحده.
واعتقد
أن ما دون الله خلق.
نعم.
والله الخالق وحده.
نعم.
ولا يستحق غيره العبادة، فهو المعبود المستحق لجميع أشكال العبادات والتوجهات الظاهرة والباطنة. وحقيقتها ألا تثق إلا بالله ولا تعتمد إلا على الله ولا تستعين إلا بالله ولا تقصد إلا الله ولا تريد إلا الله ولا ترى إلا الله. نسأل الله أن يبلغنا حقائق التوحيد والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا كلام صحيح 100% في الجملة سوى الملاحظات اللي هي في هذه، هذا كلام صحيح 100%، هذا موضع أنا ما اطلعت عليه. لكن تعريفه لهذا سيخصم به في ماذا؟ في توجهه إلى أصحاب القبور وتأييد ما يحصل عنده القبور من مظاهر الشركة تحصل هناك، فتعريفه هذا سيخصم به في منهجه. أما كتعريف لفظي فهذا تعريفه تعريف صحيح في الجملة. هذا فين ذكر فين؟
على موقعي.
على موقعي. يعني في كتاب ولا فتاوى؟
على موقعي الرسمي.
تمام. تمام. لكن فتوى بقى في مسألة الترجع إلى القبور وأصحاب القبور والعبادة تحصل القبور والموالد وكذا أكثر من أن تحصر في هذا وتحصر في هذا. لكن تعرفوا هذا صواب في الجملة يبقى طلع له تعريف صحيح، هذا ما طلعت عليه. نعم، يبقى هذا يثبت له تعريفه لكن يقسم به. نعم فيها تاريخ هذه الفتوى، يمكن هي من السعودية ولا قريبة.
14 مارس 2016.
طيب كويس، يعني قريبة. نعم لا ما هو ما نعم أي بس هذا ممكن يكون قديم، لكن هذه حديث هذه. نعم
شيخنا سؤال من بعض الإخوة يقول هل المعتزلة والجهمية ينفون الأسماء نفيا تاما أم يثبتونها على طريقتهم؟
لا، أما الجهمية ينفونها وعندهم الأسماء وصفات مخلوق لا يثبتون لا اسما ولا صفة، الله عز وجل ذات فقط. المعتزلة يثبتون الأسماء لكن أعلام بلا معاني، وأما الصفات فإنهم ينفونها. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى القصد أن ابن تيمية رحمه الله يقرر أن الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام.
من اللي جاب الفتوى هذه على الجمعة؟
أرسلها أخونا أحمد فايز.
جيد. نعم.
القصد أن ابن تيمية رحمه الله يقرر أن الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو توحيد الله في عبادته.
نعم.
والأصل الثاني هو عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع لا بما ابتدع المنتمون للإسلام.
يبقى طريق العبادة الاتباع، طريق العبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا اتبعوا السبل. قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطرق كلها إلى الله مسدودة إلا من طريق واحد لا ثانية له، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في النار إلا واحدة. نعم. فلواحد كن واحدا في واحد. نعم.
فهذان أصلان عظيمان جدا، من فهمهما ثم حققهما عمليا فهو المسلم، ومن أخل
لأحدهما تحقيق العلم العملي وأهم شيء. يعني تفسير الآن على الجمعة في هذا تفسير صحيح في الجملة طبعا كما كنا في بعض الملاحظات، لكن من تفسير بقى عملي من جهة عملية، أين لا معبود حق إلا الله والعبادة هي جملة ما أمر الله عز وجل به ورسوله المكلفين سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كما قال شيخ الإسلام هو اسم جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، أين هذا من عباد القبور ومن هذه الموالد التي هو من أكبر المروجين لها؟ نعم يبقى نحتاج إلى إيه؟ تحقيق عملي. نعم.
فهذان أصلان عظيمان جدا، من فهمهما ثم حققهما عمليا فهو المسلم، ومن أخل بأحدهما فقد أخل بأصل من الإسلام باعتبار أنه لا يكون مسلما حينئذ.
هذا لو لم يكن عنده توحيد، وكذلك لو لم يكن عنده اعتقاد في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه ليس بلازم الاتباع. نعم.
وأنتم تعلمون أن كل ذنب لأنصار السنة في جميع بلاد الإسلام عند المخالفين لهم هو تمسكهم بهذين الأصلين، هو دعوتهم بصراحة وبقوة الناس جميعا مسلميهم المنتمين طبعا إلى الإسلام وكافريهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي عبادته. ونحن لسنا بحاجة كما أن قدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل في ذاته. فالبشرية باعتبار أن الله عز وجل خلقهم على الفطرة وخلقهم على أنهم لا يمكنهم أن يعقلوا وجود ذاتين تتصرفان في الكون، لذلك كان من قبيل كما يقول بعض الفقهاء تحصيل الحاصل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خاصة الذين ولد بينهم من المشركين أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله في ذاته. هذا أمر تحصيل حاصل، لأن المشركين كانوا كما ذكرنا آنفا يعتقدون بأن الله كذات خالصة هي واحدة لا شريك لها، وأنتم لستم بحاجة إلى مثلي أن يفيض في مثل هذه الأمور الاعتقادية، لأنكم أولا والحمد لله أصبحتم من عالمكم إلى طالبكم للعلم دعاة في مثل هذه المواضيع والحمد لله، ولكن هو قبل كل شيء تبادل الآراء والأفكار.
نعم، يا لو تبادل النصح لا شك أن هذا الأفضل، لأن ديننا ليس آراء ولا أفكار. نعم.
وثانيا، قد يكون هناك في بعض الناس ممن يسمعون كلامنا الآن من هم بحاجة إلى ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعو الناس إلى أن يوحدوا الله في ذاته، لأنهم بالواقع كانوا يوحدون الله تبارك وتعالى في ذاته، إنما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته، أي أنه ليس هناك ذات أخرى تستحق الخضوع والخشوع وإلى توحيد الله في عبادته بحيث لا يعبد سواه. وفي الحقيقة كل من التوحيدين اللذين يسميان بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ينفذان إلى معنى واحد، لأن الألوهية هي وهي الخضوع لله عز وجل ليست شيئا قلبيا فقط، وإنما هو شيء عملي يظهر ما كمن في القلب من التوحيد أو من الشرك. فهذه العبادات يجب أن تصرف ويخص بها الله عز وجل، فدعاة السنة في كل البلاد.
فمن لازم الربوبية، إن كنت تعتقد الربوبية بحق، من لازمها الألوهية، لأنه إذا اعتقدت أن الله خالق وأن الله هو المحيي المميت، فعلى ما تعبد سواه أدك هذا إلى إفراد بالعبادة كما أفرطه بالخلق. ولهذا بعد هذه الآيات تأتي إيه؟ أفلا تتقون فأنا تؤفكون فأنا تصرفون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. نعم.
فدعاة السنة في كل البلاد كما قلنا هذا هو ذنبهم الأول عند الآخرين، أنهم هم قبل كل شيء في أنفسهم لا يسمحون مطلقا أن يعبدوا غير الله، إنما يعبدون الله وحده لا شريك له، وهذا هو الذي كان المشركون ينكرونه ويجحدونه، وهذا ما هو صريح في الكتاب والسنة. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكان أحدهم إذا طاف البيت يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك
والملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نعم، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم.
فما هذا الشريك الذي يملكه؟ نعم. وما ملك،
أو هذه تلبية المشركين، الحمد والملك لك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملك وما ملك. فكانوا يلبون بالشرك، يقولون إلا شريك من هو لك تملك وما ملك، لأنهم قالوا في معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربوني الله زلفى، أما نبي فقد أهل بالتوحيد فقط، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لفظة التوحيد، لفظة التوحيد موجودة في كلام الصحابة، أهل بالتوحيد، وموجودة في حديث النبي، في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن إلى أن يوحدوا الله. ولهذا ذكر ابن عبد الوهاب ليفسر بها الروايات الأخرى. نعم.
هذه عقيدة المشركين، حيث يعتقدون أن المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، وهذا صريح الآية الكريمة، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه الآية نص صريح بأن المشركين كانت غايتهم هي الله عز وجل، وأن الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل كانوا يتخذونهم وسائط لا غايات. فالغاية حتى عند المشركين هو أن يصلوا إلى مرضات الله عز وجل، ولكنهم ضلوا الطريق حينما اتخذوا هذه الوسائط توصلهم وتقربهم إلى الله. ولا يزال كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد لا يفقهون معنى العبادة ولا يدرون كيف أشرك المشركون. هذه الآية
يعني ما هو محل الخصومة معهم، ما هو محل الشرك عند هؤلاء؟ ألأنهم قالوا بأن هناك خالقا مع الله، أم أنهم جعلوا معبودا مع الله ومع الله وليس دون الله؟ يبقى المشركون ليس سبب شركهم أنهم قالوا هناك خالق مع الله، ولا سبب شركهم أنهم عابدوا الندى ولم يعبدوا الله، إنما السبب أنهم عابدوا مع الله. ولهذا تعريف الشرك ما هو؟ دعوة غيره معه، دعوة غيره معه، وليس دعوة غيره دونه، إنما معه، هذا هو الشرك من الشراكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم،
هذه الآية بالذات لا يفقهون.
هذا في رد على أنهم لو قالوا لنا نحن نحج ونعتمر ونصلي وتقولون أنتم مشركون، نقول وكان المشركون كذلك؟ ما كان عندهم حج؟ كان عندهم حج، عمرة؟ عمر، عبادة الله، يعبدون الله، ما لي إشكالية إذن؟ عبدوا معه غير وأنتم تعبدون معه غير، لا فرق إذن، لا فرق. قالوا بس هؤلاء كانوا كفار بالرسول وكفار بالقرآن وكفار بالبعث ونحن نعتقد، نقول لهم وهل النواقض لابد أن تكون 100؟ لو ناقض واحد يكفي. كل هذه الشبهات رد ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات عليه، مو بلازم أن تنكر بعث وتنكر القرآن من أنكر البعث فقط؟ كفر. من أنكر القرآن فقط؟ كفر. من أنكر التوحيد؟ كفر، وهو الإفراد. يبقى ليس باللازم اجتماع النواقض، فلا تأتيني أنت مثلا بعشر نواقض كانوا عند المشركين وتقول إيه؟ كانوا لا يؤمنوا بهذا وأنا أؤمن، لأن النواقض لا يلزم اجتماعها، يلزم حصول شيء منها ولو واحد. نعم،
هذه الآية بالذات لا يفقهون لها معنى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله.
طيب، نقف عند هذه الآية بالذات ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.